بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في متن هذا الكتاب للإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ونذكر بما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. قال: وكتاباه، أي هذا وكتاب الرد على الجهمية، من أجل الكتب المصنفة في السنة، من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها. وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية. يقول هذا ابن القيم رحمه الله تعالى نقل عن شيخ الإسلام، يقول: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. وذكر المحقق هذا الكتاب أيضا أن من مميزات هذا الكتاب أنه ورد برواية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، ومن رواية أخيه عبد الله بن عبد الحليم، ومن رواية الإمام الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، ومن رواية شمس الدين ابن عبد الهادي الحنبلي رحمهم الله جميعا. نعم، نبدأ إن شاء الله في قراءة نص الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك يا كريم. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو سعيد عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن الأحنف قال: أنبانا إسحاق بن أبي إسحاق القراب الحافظ قال: أنبانا أبو بكر محمد بن أبي الفضل ابن محمد بن الحسين المزكي قال: أنبانا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الصرام قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله قال: الحمد لله قبل كل كلام، وله الحمد في كل مقام، وعلى محمد صلوات ربنا وعليه أفضل السلام.
نعم، الحمد لله، البداء بالحمد اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، على حسب مصحف عثمان رضي الله عنه، وكذلك ما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو فهو أجذم. فالبداء أو توبيء الحمد لله سبحانه وتعالى هذا معناه موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم يرى أنه لو بدأ بإن الحمد لله فهذا أكمل وأفضل لما جاء في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعين. نعم.
أما بعد، فقد عارض
الحمد في كل مقام، له الحمد في الأولى وفي الآخرة، له الحمد سبحانه وتعالى في السراء تحمد الله عز وجل على نعمائه، وفي الضراء تحمد الله عز وجل على كل حال. ولهذا عبارة ولا يحمد على مكروه سواه نهى عنها أهل العلم، لأن فيها نوع تململ. إنما الإنسان يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. نعم.
أما بعد، فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض وانتدب لنا منهم مناقض.
قد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية، لما أنكر رحمه الله وأنكر علماء السنة على الجهمية، يقول عارض معارض من بين ظهريكم. نعم.
وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ببعض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما نعلم أن الصراع بين الحق والباطل هذا دائر وقائم إلى آخر الزمان، يعني لا تنتظر أن أهل أن الأرض ستخلو من أهل الكفر أو تخلو من أهل البدع، لا تنتظر هذا. فوجود أهل الكفر على ظهر الأرض، وجود أهل البدع والضلال على ظهر الأرض، هذا موجود قائم. ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بهذا. ولو شاء الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الصراع قائم يا أخوان في كل بلد، سوف تجد من يواجه الحق ومن يخرج عن الحق. بالعكس، هؤلاء هم الكثرة بمجموعهم، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وكما قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا أردت أن تبحث عن أرض لا بدعة فيها قط، فأين هي؟ أو في بلد جمهورية مملكة لا كفر فيها، أين هي؟ فالصراع دائر وقائم بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وذلك ابتلاء وامتحانا واختبارا لأهل الإيمان، وتمييزا من الله سبحانه وتعالى بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذا الصراع قائم، بل إن الساعة ستقوم على شرار الخلق، إن الساعة تقوم على شرار الخلق. وأما المؤمنون الموحدون أهل السنة فسوف يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. إذن لا تنتظر أن الأرض تخلو من كافر أو أن الأرض تخلو من مبتدع، وعليه إذا كان الأمر كذلك وأنت داخل في حد تكليفك التمييز بين الحق والباطل وتعلم ما به تكون من أهل الحق، فاعلم أن السنة هذه تعلمها يتعين عليك بحيث تحصل النجاة. فالقدر الذي تحصل لك به النجاة هذا واجب عليك ومتعين عليك، ولا تأمن أبدا وأنت على السنة من أهل البدع والهواء. في واحد يا أخواني فينا ولا بيننا مهما كان، والله لو ليس خطيب منبر، والله لو ليس إمام محراب، وليس مدرسا ولا شيء، هل يا ترى أمن من مواجهة أحد من أهل البدع؟ في القطار تجد، في السيارة تجد، في العمل تجد، في كل مكان تجد، في كل مكان تجد. ما من أحد على السنة إلا وله مع أهل البدع له مناقشات وله عرض حجج، ما يمكن يخلو مكان من مخالف للحق. لهذا وطن نفسك على هذا، وطن نفسك على مواجهة أهل الباطل وأهل البدع. نعم.
ينقض ببعض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بتفاسير المضل المريسي بشر بن غياث الجهمي، فكان من صنع الله لنا في ذلك اعتماد هذا
تفاسير المضل المريسي، لأنه ماذا؟ لأنه هو أصل هذه الشبهات، فلهذا لم يلتفت هو إلى اسم هذا الرجل وإنما تحول إلى الأصل.
فكان من صنع الله لنا في ذلك اعتماد هذا المعارض على كلام بشر، إذ كان مشهورا عند العامة بأقبح الذكر.
يعني الحمد لله أنه تبنى كلام بشر وقال هذا كلام بشر، وبشر كان معروفا عند العامة بأقبح الذكر، ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد أن يظهر أهل الانحراف. فبعض الناس قد يكون أمره خفيا، لكن هناك أمور لو أظهرها لبنى أمر. ولذا احنا ذكرنا لكم سبحان الله، مع أنه بنسأل الله ليلا نهارا أن يحفظ المسلمين ويحفظ بلدان المسلمين، لكن مثل هذه الثورات والمظاهرات أظهرت أو أظهر الله بها معادن الدعاة إلى الله، بما لولاه لما ظهر هذا الظهور. يعني الآن والحمد لله كثير من الناس ما عاد يحتاج إلى كبير مناقشة في رموز هؤلاء الحزبيين. قبل ذلك لو لم تحصل ثورة وهذا الحدث وهذا الخروج السافر ما كان أحد يصدقك، لو قلت ما قلت ما كان أحد يصدقك. فلهذا الله سبحانه وتعالى له حكمة البالغة. فبعض الناس سبحانه ما يظهر حاله إلا بمثل هذا، ما يظهر حاله، تظهر خبيئته إلا بمثل هذه المواقف التي يظهر الله سبحانه وتعالى فيها معادن الناس، معادن الناس. نعم.
إذ كان
نعم 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 صحيح، إذا أراد الله أن يقطع بدعة أظهرها، ليس لأنه سينبري لها فرسان السنة، وجهابذة العلم. نعم.
إذ كان مشهورا عند العامة بأقبح الذكر، مفتضحا بضلالاته في كل مصر، ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند الخلق.
نعم، متى ما قلنا يبقى اللي علينا فقط نحن نثبته أن هذا الرجل يقول بكلام بشر، والناس عندهم استقبح كلام بشر، بخلاف لو لم يكن بشر يبقى أنت عندك جهد زائد، جهد زائد. زي مثلا الآن، مثلا الآن صار مشروع عند الناس قبح مثلا أو التنفير من جماعة الإخوان مثلا، فأول ما تثبت أن هذا إخواني خلاص بقى استرح، يبقى أصبح الجهد الذي عليك هو أن تقول هذا إخواني وهذا داعش أو إلى آخره. لكن لو لم يكن أمره ظاهرا يبقى الجهد سيضاعف عليك، فكلما بان الأمر سهلة المواجهة، معروف كده. ولهذا كان أصعب المواجهة من يتزيى بزي السلفية، إنما سهل جدا تواجه إخواني داعشي كذا، إنما المشكلة أن تواجه من يقول أنا سلفي وهو ليس على منهج السلف، هذه المشكلة. ليه؟ لأن أمره خفي، أمره خفي، وكلما كان الأمر الإنساني أخفى كلما كانت مواجهته أصعب وأشد. ولهذا مثلا يهود نصارى كذا أعداء مثلا شيعة، هذا بيسهل مواجهة أكثر، هذه الجماعات المحارفة أكثر مثلا من جماعة برهامي من حزب رسلان، هذا بيكون صعب. يعني ممكن مثلا واحد يقول لك يعني إزاي يا أخي صعب هذا، يعني تتكلم عن رسلان وتتكلم مثلا عن حلبي ولا مقربي، يعني الناس دي مصنفة وكانوا عند المشايخ مثلا المقربي والحلبي والأخير. كل ما يكون الواحد يا أخواني أمره أخفى كل ما يكون الكشف عنه ماذا أصعب وأشد، واحتاج منك جهد. لكن لابد أن تبقى في البيان ولا تيأس، فإن الصعب اليوم الجدار السميك اليوم بكثرة النحت منه شيئا فشيئا بيرق حتى يصبح رقيقا يرى صاحبه من ورائه، لكن تحتاج إلى أن تصبر، تحتاج إلى أن تصبر. نعم.
ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند الخلق، وأنجع في قلوبهم لقبول الحق ومواضع الصدق.
نعم.
ولو قد كنا فيها عن بشر كان جديرا أن ينفذ عليهم بعضه في خفاء وستر.
نعم، يعني لو ما ذكر بشر بالاسم وكان كنا كان ممكن هذا يخفى على البعض. نعم.
ولم يفطن له من الناس إلا كل من تبصر، غير أنه أفصح
هؤلاء إلى يخفى عليهم أحد صاحب البصيرة، لكن ليس كل الناس أصحاب بصيرة. صاحب البصيرة يعرف ما أخفى الإنسان وكذا، يعرف. ولو أن هذه المعرفة كانت مثلا بعد فترة بعد كذا، وقد يعرف هذا الرجل قبل هذا الرجل. ولهذا نقول نحن تبع للعلماء، نقصد العلماء الذين يميزون، فمن أظهر من العلماء عوار إنسان وجرح جرح منفسرا ليس باللازم أنا أن أقف على هذا، لكن أتبع كشف العالم إذا كان بالدليل أتبع كشفه. لكن من أجل أن أنتقل أنا داعية، فلهذا أقوم أنا على معرفة الحال وتتبع ذلك وكذا وكذا إلى أن أصل إلى هذا التحذير. لكن يكفينا العلماء إذا حضروا من شخص، يكفينا هذا. نعم.
ولم يفطن له من الناس إلا كل من تبصر، غير أنه أفصح باسم المريسي وصرح، وحقق على نفسه به الظن وصحح، ولم ينظر لنفسه ولا لأهل بلاده ولم ينصح.
نعم.
فحسب امرئ من الخيبة والحرمان وفضيحة في القور والبلدان أن يكون أمامه في توحيد الله أن يكون إمامه في توحيد الله تعالى بشر بن غياث المريسي الملحد في أسماء الله المفتري المعطل لصفات ربه الجهمي.
الله أكبر. فحسب امرئ من الخيبة والحرمان وفضيحة في القور والبلدان، في النجوع والقرى والبلدان والأقطار، حسب من الخيبة والحرمان أن يكون إمامة في توحيد الله هذا المعطل الجهمي وبشر المريسي رحمك الله. ونقول حسب امرئ من الخيبة والحرمان أن يكون إمامة أحد غير رسول الله وصحابة رسول الله، هذا إمامه محمد إلياس، وهذا إمامه سيد قطب، وهذا إمامه عمر عبد الرحمن، وهذا إمامه شكر مصطفى، وهذا إمامه قرضاوي، وهذا إمامه غزالي، وهذا إمامه حسب امرئ من خيبة والحرمان أن يتخذ إماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة الرسول، وهو النطق بالأثر والرجوع إلى الأثر. نعم.
أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحال ما لم يكن بكل ذلك نعرفه ونصفه فيه.
الله أكبر. نعم.
برثاثة مناقضة الحجج ما لم يكن يقدر أن يصفه، فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض وقصدنا قصد المريسي العاثر.
نعم. فدعنا بقى، طالما أنك أظهرت الوجهة وأظهرت القبلة فدعنا منك، فما أنت واصف إلا برثاثة مناقضة الحجج ما لم يكن يقدر أن يصفه، لهذا دعنا منك وتعالى إلى الأصل، دعنا منك وتعالى إلى الأصل. ولهذا هذه فائدة نستفيدها. لما آتي أنا أرد على جماعة الإخوان، أنا ما أرد على محمد إبراهيم اللي هو بجوار مسجدي، لأنه ببساطة جدا سيقول رؤوس الإخوان دعنا من هذا، هذا لا يمثلنا. أو آتي أنا أرد على الصوفية بخزعبلات فلان اللي بجواري، أو حتى علي جمعة أو أمثل هؤلاء. إنما تعمد إلى الكتاب المتضمن لأصول هذه الجماعة والرأس الذي أسس. فمن أراد أن يرد على جماعة إخوان المسلمين فليرد على مين؟ على فقه المؤسسين، فقه حسن البنا، فقه سيد قطب، من كتبهم، من كتبهم آخر جل. هذا سيد قطب لم يكن يرى صلاة الجمعة في بلاد المسلمين في هذه الأزمة. ليه؟ لأن الخلافة غير موجودة. يقول عبد الرحمن عشماوي في كتاب له وهو صاحب سيد قطب، فحضر صلاة الجمعة قلت له قم يلا بنا نصلي، قال لا لن أصلي الجمعة. ليه؟ لأنه ما في خلافة إسلامية، ما في خلافة. يبقى تجيب من هذه الكتب. مثلا سيد قطب كان كتبه تطفح بالتكفير ولا لا؟ تقوم تجيب كلام القرضاوي، بأن كتب سيد قطب مثلت المرحلة الأخيرة، مثلت إيه؟ غاية مراحل سيد قطب في تكفير المجتمعات، وشهد شهيد من أهلها. يبقى تعمد إلى الرؤوس، مش تقول لي مثلا محمد محمود في بيلة، ولا مش عارف فلان الفلاني في مرسى مطروح، واحد ماله ما يمثل شيء هيضحوا به أصلا. أول ما تقول ده فلان منكم يقول كذا، يقول لا ليس منا ولسنا منه. لكن تعالى إلى هذه الجماعة. وهذا المسلك سلكه الشيخ عبد الرحمن الوكيل في الرد على الصوفية. الشيخ عبد الرحمن ما رد على فلان الفلاني صاحب العمامة الخضراء ولا صاحب العمامة الحمراء، إنما رد على مين؟ على الرؤوس، على الرؤوس. فجاء بكلامهم، وهذا إن كان باطلا عندكم ردوا على أصحابه، وإن كان حقا فأنتم على قولهم. يبقى هنا نستفيد فائدة، إذا أردنا أن نرد على جماعة أو على فكر معين أن نعمد إلى الرؤوس. لكن واحد إخواني عندك بجوارك ولا بيصلي معك يقول لك لا والله إحنا ما بنتعصبش لسيد قطب، لا نعوذ بالله. تقول والله يا أخي، يا أخي الإخوان، الإخوان ما بيتعصبوش لهذا. ليه؟ أصجارك قال. لا، ماذا قال حسن بنا؟ قال يا محمد ارفع صوتك في الرسائل، هات مقراها هنا. لكن لا تعمد الى واحد يقول لك لا 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 والله لا، احنا كمان احنا بنخالف حسن بن، ده لو قال لك يعني. تعمد الى الاساس، لان لو انت بتخالف حسن بن مش هتبقى اخوان، تبقى اخوان ايه؟ قال اننا نعلن في وضوح وصراحه، هذا الرسائل في وضوح وصراحه، ان كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهج، منهج الإخوان، ولا يعمل لتحقيقه لا حظ له في الإسلام. نعم، هذا كلامه. يبقى تأتي بكلام هؤلاء، ها نقول لك أنت تعترض على حسن البنا؟ تعترض على ترد عليه يعني كان ضال منحرف؟ تعترض على سيد قطب في تكفير المجتمعات؟ يبقى إذن هنا تعمد إلى الرؤوس. تتكلم على حزب اسكندرية، ما تجيبش بقى على الأخ مصطفى والأخ إبراهيم اللي بيصلوا معك في المسجد أو في الحفير أو كذا، لا، إنما تعمد إلى مين؟ كلام برهامي، كلام محمد إسماعيل، كلام كذا، إلى غير ذلك. يبقى هنا تعمد إلى الأصل، هذه استفدها بارك الله فيك. نعم.
وقصدنا قصد المريسي العاثر في قوله الداحض لما أنه أمكن في الحجاج من نفسه.
تمام.
ولم يفطن لغور ما يخرج من رأسه من الكلام المدلس المنقوض والكفر الواضح المرفوض.
نعم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما يدري هؤلاء ما يخرج من رؤوسهم، ولو دري هؤلاء لو درى هؤلاء ما يخرج من رؤوسهم لما قالوا هذا الكلام. إنما صاحب الحق يدري، يدري ما يخرج من رأسه وقلبه، لأنه يخرج ما أخرجه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ليس له كلام يتبناه وليس له كلام ينسبه لنفسه، إنما يتكلم بالأثر بفقه من السلف. ولهذا حصري على السلف، قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال زيد بن ثابت، قال مجاهد، قال عطاء، قال أحمد، قال ابن المسيب، قال الزهري. هذا لا تجد عند أي جماعة. هل سمعت قط من يستدل بهذا؟ واحد يقول الشيخ بس كلام مثلا زي اسكندرية بيقول هذا، أقول في ضلالتهم لا يستندون إلى هذا. لما جاء في قضية الحكم غير رضا الله ما قال ابن عباس ولا قال عطاء، إنما قال إيه؟ قال محمد بن إبراهيم. ده رأسه، ده رأسه. وفيما يفهمه من كلام محمد بن إبراهيم، تفين يا برهامي وأنت تقول كل خير في اتباع من سلف. الآية دي بقيت موقوفة لم تفسر حتى جاء عصر ابن إبراهيم. طب وماذا لو أخطأ ابن إبراهيم؟ ابن باز لما سئل عن كلام ابن إبراهيم الذي نقل إليه، ولا في الحقيقة نحن تتبعنا كلام ابن إبراهيم ما وجدنا كلاما يخالف فيه كلام السلف، بل وشرحنا رسالته تحكيم القوانين الوضعية. وبين الشيخ في فتاوى ورسائله المجلد الأول صفحة 80 التفريق والتفصيل الذي عند أهل السنة والجماعة. لكن لما قل الشيخ إن ابن باز إن محمد بن إبراهيم يرى كذا، قال الشيخ ابن إبراهيم شيخ كبير ولكن يصيب ويخطئ. محلولة يعني، محلولة. لكن العبرة بتفسير السلف الأوائل. فما تفسير السلف لهذه الآية؟ يبقى لما جاء برهامي انحرف عن هذا الباب، ما عنده مجاد ولا قال عطاء ولا إلى آخره. ما عنده في الحزبية، ماذا عنده؟ سعيد عبد العظيم صنف في الحزبية على طريقة السلف، ثم نكص على العقبية على طريقة الخلف. لكن هل يستدل سعيد عبد العظيم على حزبيته وتكون الأحزاب ووقوفه مع الإخوان المفسدين يستدل بدليل؟ ما يستدل بدليل، ما يستدل بدليل، عاري عن الدليل وضعيف ولا حجة له. فيبقى حصريا على أهل السنة التحكم إلى فهم السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية، فهذا عندك فقط. ولهذا الكتاب هذا وإن كان في السنة إلا أن أهل العلم يعتبرونه من دواوين الحديث، لأنه رحمه الله تعالى ذكر هذه الأثار بإسناده إلى مصنفيها. قرابة 300 أثر ذكر بإسناده رحمه الله. نعم.
وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده؟
هذه كواشف يا أخواني لابد أن تميز بها الناس. أحد سمع حسان يتكلم بالأثر في الصورة؟ ها؟ أحد؟ أبدا أبدا. أحد سمع محمد عبد القصود يتكلم بالأثر في الصورة، بالأثر والنص بفهم السلف؟ سمعت قط ابن محمد عبد القصود؟ محمد عبد القصود جلس بعكازه في أول الثورة وقال وأما إجماع النووي، هذا الإجماع فإنه مقيد بقيدين، القيد الأول وأما قتلهم والخروج عليهم فحرم جمع المسلمين إن كان قتالا بالسيف، الثاني وإن كانوا فسقة ظالمين إذا كان ظلمهم ظلما عاما، إذا كان ظلمهم ظلما خاصا، أما إذا كان ظلم عام فلا. وضع بذرة الخوارج وهو في بعكاز يوم 28، نحن فيما ظهر لنا نشهد الله وملائكته ومن حضر من المؤمنين أن الوتد الذي أسس هذا في ثورة 25 يناير هذه أنه الأول محمد عبد المقصود، ومن أراد أن ينافسه ولا أن ينازعه ولا أن يأخذ من ورات الأولية فليبدي لنا هذا الدليل. يلا هات الدليل، حسنك نزلت قبل. انما حسان قال لا انا شاهدت تلفزيون وشاهدت كذا فشعرت بالخجل وشعرت ما ادري ايه وشعرت بايه فنزلت بعد ذلك. انما هذا الرجل نزل بعلم يؤصل يؤصل في البرد الشديد، كان ايامها برد وايامها مطر، ونزل واصل وجلس حوله الشباب. ليه؟ لان هو اللي قادر يتكلم بهذه الشبهات. انما حسان ما رجع بالحاجات دي، حسان ينزل عاطفي والشباب التقي النقي الذكي مش عارف ايه والصدور والنظام ويا اختي ويا اخي الكلام ده ملوش دعوه بالصنعه دي. انما عبد المقصود لا، له درايه خاصه بالمنهج اللي عاش له عبد المقصود من زمان، هو عاش المنهج ده فعارف شبهاته بقى وعارف هيجي من ايه. عشان كده محدش ساله عن اجماع النووي، عبد المقصود محدش ساله، عبد المقصود هو الذي ابرز. يعني ان واجهكم احد وسمع منكم وسمعتم من احد اجماع النووي فاعلموا كذا. فلهذا اراد ان يضرب اجماع النووي وهو مازال في الكتب قبل ما هم اللي قدامه يعرفوا. يعني مش زي السطحيين اللي هو مثلا عايز ايه يقول لك العيال دي مش عارفه اجماع النووي، سيبهم على غماهم غماهم. لا، ما هو يحتج عليك بعد كده. انما هو بيضرب الاجماع قبل ايه الطيران، قبل ان يعلمه احد. مثله مين؟ ياسر برهامي لما جمع النساء في المؤتمر قال نفس الكلام. وقد يقول قائل بان هذا من ولايه المراه، شوف بيحصنه، ما هو برهامي وعبد المقصود هما اللي بيعرفوا يتكلموا في القضيه دي، برهامي وعبد المقصود. انما تقول لي بقى حسان حويني كلام من ده، لا دول بقى حاجه تانيه، الحويني قراءه متانيه مش عارف كذا ضباب بتاع، مالوش دعوه بالحاجات دي اصلا، ما يعرفش. لو تيجي تسحبه للكتب يهرب. انما دول بيأثروا من زمان. واحد زي برهامي ده بيربي جنديه شباب على التجنيد لهذه الجماعه من زمان. فاكر واحنا بنقرا مقطعه لما جابوا بكر الجزائري هنا فين في اواخر السبعينيات او اواخر الثمانينات مش عارف، ما اذكرش التاريخ، وبيناقشوا في المساله، بيناقشوا. يعني الناس بتربي من زمان على الجنديه وعبد المقصود. فلما بقى انما دول لا، ما لهمش دعوه بالحاجات دي. فلهذا برهامي طبعا هينزل المراه، طبيعي جدا الناس اي سلف هيقولوا ايه ولايه المراه، فرح اراد ضرب مساله ولايه المراه. فقال وقد اختلف العلماء في مساله ولايه المراه، فمنهم من قال لا يجوز لانها من باب الولايه، ومنهم من قال يجوز لانها من باب الشورى، والذي اراه انها من باب الولايه وكذا، ولكن من اجل المصلحه والا نترك هذا المقعد خاليا فنضرب به وكذا يبقى ننزل. يبقى هنا ضرب ايه؟ يبقى انت بتحتاج باجماعات. هو بيقول لك شيخنا بيرى كده، فيش اشكاليه، ولكن المصلحه تقتضي هذا. فهؤلاء امرهم خفي، لهذا يواجهون بالعلم الخاص. فهل نطق ياسر برهام لما ياسر برهام جاء يحرم الدخول في هذه الحياه على المراه؟ استدل باجماع السلف. لكن لما جاء يبيح استدل بماذا؟ ما استدل بشيء. قال العلماء اختلفوا، من هم؟ واي خلاف يرفع اجماع انت نقلته؟ الشاهد ان من الكواشف الجليه العظيمه في التفريق بين اهل السنه واهل الاهواء ان اهل السنه يرفعون كلامهم الى الاثار الوارده عن الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان، اما هؤلاء فلا يتكلمون باثار وليس لكلامهم اسناد. ايوه ايمن. نعم، قال ده وجه عند الشافعي، اجماع الشافعي. يعني احمد فريد في هنا وهنا ضرب برضو هذا الامر عند السكندريين لما سئل عن اجماع لنقل النووي، فقال هذا لعله يقصد اجماع الشافعي، مع ان النووي ذكر في الموضع نفسه فقال واما الوجه المذكور في كتب الفقه عن بعض اصحابنا كذا والمعتزله فوجه ضعيف مردود. هو نفسه بيقول كده، فغلط من صاحبه. هو نفسه يقول هذا، يقول اما الوجه المذكور. يعني اذا هو رد ان يكون هذا. وبعدين هو اجماع الشافعيه بيسمى اجماع، يعني ما يقول النووي واما قتلهم والخروج عليهم فحرام باجماع الشافعيه، قال باجماع المسلمين يا ناس. سؤال بإجماع المسلمين، لكن جاء يحرف والشباب وراءه، أليس منكم رجل رشيد؟ فالمهم أن هؤلاء لا تكلمون بالأثر والدليل ورفع ذلك إلى أئمة السلف والسنة، هذا حصري على أهل السنة في كل قضية من القضايا، حصري على أهل السنة. نعم.
وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده، ولا هو بزعمه في الدنيا ولا في الآخرة بواجده؟
الله أكبر. كيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده، مكان من يوحده؟ فأين يا بشر ربك؟ أين ربك؟ يقول أعوذ بالله، لا تسأل بأين، فإن أين سؤال عن المكان، والله عز وجل كان ولا مكان إلى غير ذلك، يدخلك في ورطة، مع أن الذي سأل بأين الله مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم لما قال الجارية أين الله، هم يحرمون السؤال بأين الله، ويقولون قصد النبي أين ملكوت الله. وفي رواية عندهم من التحريف من الله وليس أين، فإن السؤال بأين هذا السؤال ما يجوز، والنبي قال أين الله، قالت في السماء، هم يمنعون أين الله ويمنعون في السماء، ولذا يقولون السؤال أين ملكوت الله، فلهذا أجابك في السماء، انظر إلى السماء والأرض هذا ملكوت الله، وليس أن الله في السماء حقيقة. أأمنتم من في السماء؟ فيردون كل القرآن من أجل ماذا؟ أن إثبات أن الله في السماء حقيقة يقتضي تحيزا، ويقتضي حلولا، ويقتضي كذا ويقتضي كذا إلى آخره، ويقتضي أن الله جسم، والله ينزع عن هذا، ولذا ينزع عن أن يكون في السماء. عرج بالنبي إلى فين؟ إلى السماء. يخافون ربهم من فوقهم، ما فوق الملائكة إلا العرش، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه، يصعد إليه ويصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فين هذا؟ فين هذا إلا في السماء؟ الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وإجماع الأمة على ذلك، إجماع الأمة على ذلك، لكنهم لا يعتبرون بهذه الأمة، دول بيعتبروا مذهب أهل الحديث، وحق محمد حسن الددو بيقول هم الحنابلة اللي هم السلفيون، ده واحد من ثلاثة، ها؟ باسم أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية، ها؟ ثلاثة إيه؟ في واحد، زي النصارى كده، باسم الأب والابن والروح القدس، ثلاثة إيه؟ في واحد، هم يعتبرون أهل السنة ثلاثة في واحد، أهل الحديث مع الأشاعرة مع الماتريدية كلهم يكونون أهل سنة، ده مذهب السلفيين أو مذهب الحنابل. نعم.
فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى التوحيد، وواحده بالمعدوم أشبه منه بالموجود.
نعم. لأنك تقول أين الله، يقول ما في مكان، تقول أين الله، طيب هو سبحانه سميع، لا، هو بصير، لا، ومن هو إيه؟ طيب هو ذات، ذات، طيب الذات دي فين؟ اوعى تسأل. ولهذا عاد قولهم إلى العدم، ذات بلا صفة عدم، ذات بلا وجود عدم، ولهذا الوجود عندهم حينما يقولون الله موجود، الوجود عندهم وجود إيه؟ وجود مطلق، وجود فين بقى؟ ما يدرون، ولهذا عاد إلى العدم، عاد إلى العدم. ولهذا ليقول لك إن الأمة لم تختلف في الرب، هذا ما يعرف، بالعكس الأمة اختلفت في الرب، لكن أمة السنة لم تختلف لا في الرب ولا في النبي ولا في الشريعة ولا في الصحابة ولا في شيء من هذا. نعم لم تختلف، إنما الفرق اختلفت حتى في الرب، حتى في الرب. من الرب عند الممثلة؟ من الرب عند المعطلة؟ من الرب عند القدرية؟ من الرب عند الجبرية؟ من الرب؟ الرب الذي لا اسم له ولا صفة، ولا الرب الذي صفاته كصفاتنا؟ الرب الذي خلق الأعيان دون الأعمال، ولا الرب الذي خلق الأعمال والأعيان وليس عمى وليس إرادة للأعيان، ليس لهم إرادة، فأي رب هذا عندهم؟ يبقى هؤلاء جهلوا الرب. ولهذا يقول لك احنا مع الشيعة لم نختلف في الرب أبدا، هم يخالفوننا في الرب وقد صرحوا بهذا. قال نعمة الله الجزائري إننا لنؤمن برب اتخذ نبيه أبا بكر إيه صاحبا، لا نجتمع مع هؤلاء في هذا الرب الذي اتخذ نبيه أبا بكر صاحبا. نعم.
وسنعبر لكم عنه من نفس كلامه ما يحكم عليه بالجحود بعون الملك المجيد الفعال الفعال لما يريد. ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي.
طيب بالنسبة للمكان، لأن هذا مثلا يقول وهو لا يعرف مكان واجده، قد يقال بأن هذا من المؤاخذات، قد قيل بأن هذا من المؤاخذات على الدارمي، مسألة يعني وهو لا يعرف مكان واجده، فإنه كيف يعني ذكر المكان هنا؟ فالمكان لا يذكر إثباتا ولا نافيا. المحاشي ذكر كلام شيخ الإسلام وهو طيب ننقله. قال وقوله ولا يعرف مكان واحده، قال عبد الرحمن بن محمد الحنظلي الحافظ أخبرني حرب ابن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي أن الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى ولا يرى في الآخرة ولا يعرف لله مكان وليس على عرش ولا كرسي وهم كفار فاحذرهم، ذكره الذهبي في العلو. يبقى هذا لفظ استعماله السلف. قال شيخ الإسلام تنازع أهل الإثبات هل يقال إن الله في مكان أم لا؟ خلي بالكم هذه مسألة، هل يقال إن الله في مكان أم لا؟ وهذا كتنازع في الجهة والحيز، لكن قد يقر بلفظ الجهة من لا يقر بلفظ الحيز أو المكان، وربما أقر بلفظ الحيز أو المكان من لا يقر بالآخر. قال رحمه الله تعالى وسبب ذلك إما اتباع ما ورد أو اعتقاد أن في أحد اللفظين من المعنى المردود ما ليس في الآخر. وحقيقة الأمر في المعنى أن ينظر إلى المقصود، فمن اعتقد أن المكان لا يكون إلا ما يفتقر إليه المتمكن سواء كان محيطا به أو كان تحته، فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان بهذا الاعتبار، أنه يفتقر إليه المتمكن، يفتقر إلى المكان، الله ما يفتقر إلى شيء سبحانه وتعالى. ومن اعتقد أن العرش هو المكان، يبقى هذا مكان الله، أن العرش هو المكان وأن الله فوقه مع غناه عنه فهو لا يحتاج إلى العرش، فلا ريب أنه في مكان بهذا الاعتبار، كما أخبر عن نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، يعني على عليه. فمما يجب نفيه بلا ريب افتقار الله إلى ما سواه، فإنه سبحانه غني عن ما سواه وكل شيء فقير إليه، فلا يجوز أن يوصف بصفة تتضمن افتقاره لما سواه. وأيضا مما يجب نفيه أن يكون المكان مكانا مخلوقا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحل في مكان المخلوق، إذ هو سبحانه وتعالى أكبر من المخلوقات ولا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وأما إثبات النسب والإضافات بينه وبين خلقه فهذا متفق عليه بين أهل الأرض، وأما علوه على العالم ومباينته للمخلوقات فمتفق عليه بين الأنبياء والمرسلين. علوه على العالم هو فوق العرش، ومباينة الرب المخلوقات يعني ليس حالا فيها، هذا متفق عليه بالأنبياء والمرسلين، كما في قول فرعون ها أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه إيه من الكاذبين، يعني أنه في السماء فيقر بهذا موسى عليه السلام، وهذا خبر عن الله والأنبياء لا تختلف في هذا. قال فمتفق عليه بين الأنبياء والمرسلين وسلف الأمة وأئمتها وبين هؤلاء الفلاسفة كما ذكر ذلك عنهم، ولكن آخرون من الفلاسفة ينازعون في ذلك، انتهى من ضرء تعارض العقل والنقل. قال شيخ الإسلام أما الجهة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة، يعني يقال مثلا هل تقولون بأن الله يرى إلى جهة؟ نعم يرى الله إلى جهة، هي جهة العلو، نقول إلى جهة العلو، ولا تقل إلى جهة وفقط، قل إلى جهة العلو. التي هي الرحمن على العرش استوى، حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم عن فيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ومثل قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، ومثل قوله أأمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها وتمكن منها عاد الشرع كله مؤولا أي محرفا، فبإمكانك أن تحرف كل نص إن حرفت هذا النص. وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها، لأن الشريعة كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منها تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من في السماء نزلت الكتب، وأن من السماء نزلت الكتب، نازل به الروح الأمين، نازل به الروح على قلبك لتكون من المرسلين من المنذرين، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى. قال أي شيخ إسلام وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. قال والشبهة التي قادت نفاة الجهمية إلى نفيها، ليه يا أخواني الجهمية نفوا علو الله على عرش في السماء، نفوا هذا ليه؟ قال الشبهة هي أنهم اعتقدوا، اسمع أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية، والله ليس بجسم. خلي بالكم، يبقى إثبات العلو هذا إثبات الجهة هيوجب إثبات إيه؟ المكان. إثبات المكان هيوجب إثبات الجسمي، والمتقرر عندهم الذي به نظروا أن الله ليس بجسم، أن الله ليس بجسم. فلو قلنا بأن الله في السماء، ولو قلنا بأن الله على العرش استوى، لاقتضى ذلك أن يكون الله جسما، وهذا ما ننفيه. وكأن آية محكمة تقول ليس الله بجسم، وإن علوه سبحانه وتعالى يقتضي الجسمي، إنما هي لوازم عقلية باطلة بنوا عليها ماذا يا إخوان؟ بنوا عليها مذهبا. ونحن نقول، يقول شيخ الإسلام، إن هذا كله غير لازم، فإن الجهة غير المكان، الجهة العلو، والمكان على العرش استوى، هذا علو خاص. ولهذا قبل الاستواء أكان في سفول ولا كان في علو؟ كان في علو سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون استواء على العرش هذا إيه؟ علو خاص، عرفناه بالنص. إنما علوه سبحانه وتعالى عرفناه بالنص والعقل، إذ لا يليق بالله السفول، إنما على العرش استوى، العلو الخاص هذا عرفناه فين؟ بالنص. زي يضع قدم تماما، يضع قدم في النار، عرفناه بالنص الخاص. ينزل كل ليلة في الثلث الآخر، عرفناه بالنص الخاص. استواء على العرش عرفناه بالنص الخاص، علوه سبحانه وتعالى عرفناه بالنص وبالعقل، كرحمته وقدرته وغير ذلك. واضح إخواني؟ يبقى إذن على ما رفض الجهمية إثبات العلو، لأن لازم العلو عندهم ها الجهة، والجهة إثبات المكان، والمكان. طيب ليه التسلسل هذا كله الذي ما دل عليه دليل الكتاب له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم لو انت قلت معنى باطل، لو قلت المكان مكان مخلوق، او قلت مكان الله يفتقر اليه، هذا باطل. استفصال تستفصل. نعم الجسم لا تثبت ولا تنفي، لكن ايه الفرق؟ قول يا محمود، ايه الفرق بين الجسم والمكان؟ يقول محمد ومثله الجسم، يقول أمير المكان في استفصال، ويقول محمد ومثله الجسم، إيه الفرق بين المكان والجسم؟ يا محمود يعني الآن المكان في استفصال، مكان حق مكان باطل، والجسم في استفصال، ها هل في فرق ولا ما في فرق؟ طيب هنستفصل وعرفنا معنى الجسم، وهنستفصل وعرفنا يعني عرفنا معنى الجسم الحق والباطل، وهنستفصل مكان وعرفنا معنى المكان الحق والباطل، هل باقي فرق؟ نعم أحسنت، أن المكان هذا على وجه الحق هذا ذكره أهل السنة، ذكره أهل السنة، لا كلمة لفظة المكان مش أين المكان لفظة، إنما الجسم أبدا لم يثبتوه ولم ينفوه، ففي الاستفصال نستفصل خلاص، لكن لو جاء واحد يثبت الجسم زي إثبات المكان هنجد المكان له سلف، مثل ما قال هنا الكرماني مثلا، ولا وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق أن الله لم يكلم موسى ولا يعرف لغيره ولا يعرف لله مكان، يعني على المعنى الباطل هنا ينفى، وقد يثبتون له مكان أيضا على وجه الإثبات لكن بالمعنى الحق، إنما الجسم لا، لا تنفي ولا تثبت من جهة اللفظ، من جهة المعنى تستفصل من قائله، لكن إثبات المكان أو نفي المكان هذا ورد عن السلف على المعنى الحق إذا قيد بالمعنى الحق. نعم الواد أمير بيقول إن في ناس بتقول إن ألفاظ الكلام في السلف نثبت فيها بلا تفصيل، ونحن نؤيد هذا، وفي ناس بتقول كده، بس خلي بالك يا أمورة، خلي بالك الألفاظ التي تكلم بها السلف أو أطلق سلف الكلام لابد أن تثبت على سياق السلف، يعني مش الألفاظ اللي كانت في السلف إحنا نثبتها بس بشرط بسياق السلف، إنما تأخذ أنت اللفظة ثم تضع لها سياقا جديدا فقد فصلت لها قميصا يخرجه عن الحد المأذون به، وليس هذا من كلام السلف، لكن خذها بالسياق السلفي وإلا صح، والسلف يتكلموا بكلام ونحن ننكر هذا أبدا، لكن بشرط أن تأخذها بالسياق السلفي كله، إنما تأخذ لفظ من سياق وتقول السلف قال لفظة لا ما يصلح، ليه؟ لأن سياق السلف يرفع الإشكال ويرفع المراد الباطل، يرفع المراد ليه؟ الباطل، سياق السلف يرفع المراد الباطل، إنما تأخذ اللفظة بس لا ما يصلح، تأخذ لفظة بس بس وعليه فهناك ما تأخذ لفظه لأنه حق من كل وجه تأخذه بإطلاق وتضع أنت السياق اللي هو يناسب، ما في مشكلة بشرط لا تخرج عن مفهوم العام للسلف، وهناك لفظة تأخذها برمتها، تأخذها بسياقها، لأن خلع هذه اللفظة من سياقها سيحول المعنى، يبقى خذها بالسياق بتاعها، خذها كلها كده بالسياق بتاعها، وبالتالي لا حرج عليك أن تتكلم بما تكلم به السلف، لكن على الوجه الذي تكلم به السلف رحمه الله. نعم.
ولولا ما بدأ
هذا لما جاء الطحاوي يقول تعال عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والوقف كلام ده فين؟ لو انت بقى جيت تقول السلف قالوا الطحاوي قال الطحاوي ما هنا ما قرر ما قرره السلف، بعدين في عندنا مثلا الحد وفي عندنا الجهة زي ما قال شيخ الإسلام، بس مش السياق السلفي هو سياق الطحاوي، سياق الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان وكذا ده مش سياق مين؟ السلف، لكن أتكلم في الحد خذ ما تكلم به سلف الحد كما هو، والجهة كما هي، لكن لا تأتي كلمة الجهة وتضعها في السياق منبوذ. من هنا قال أنت يا طحاوي عممت وأطلقت هنا ما لا ينبغي أن يكون، وذكرت ما لم يذكره السلف. إيه الأعضاء ده؟ يبقى هنا هيحكم العبارة السلفية. لكن من أخذ العبارة كما هي من السلف فقد أخذها بمحترزها، ولهذا هي نفسها ترد عن إيه؟ عن نفسها، هي نفسها ترد عن نفسها. ولهذا مسكت عبارة إيه؟ الأعمال الصالحة شرط كلها شرط كمال، الأعمال الصالحة شرط كمال، يعني أن العمل من الإيمان هو هكذا، فنقول العمل شرط كمال، الأعمال صارت كلها شرط كمال. هذه عبارة مين؟ هذه مش عبارة السلف، هذه بنصها وتمامها عبارة المرجع، ليست عبارة السلف. لكن لك شيخ ده بس بعض العلماء شيخ بيقولوا وإن من كمال الإيمان أن تفعل كذا كذا وهذا شرط في كمال الإيمان. نقول بس هات السياق ده، هات إن الصيام شرط في كماله، هات إن شرط في كماله، مش الأعمال الصالحة شرط كمال، مش العمل شرط كمال، هات إنه من كمال الإيمان الخلق، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن أخلاقا. خذ فمانس فأكملها فقد استكمل، كما قال عمر بن عزيز الإيمان، خذها زي ما هي وهاتها حينئذ لا يكون فيها التباس. إنما تأخذ كلمة الكمال وبعدين تفصلها ثوب من عندك لتجعلها عبارة سلفية لكون بعض السلف قال كلمة كمال، قال كلمة كمال فين؟ وزي ومثل الأصل والفرع، مثل الأصل والفرع. فقوم قالوا السلف قالوا عمل فرع وما في عمل جوارح وما في القلب، هذا الأصل. طيب وبعدين قال لك فدل هذا على أن العمل ليس ركنا في الإيمان، لأنه إذا انحاش الفرع وبقي الأصل خلاص ثبت الإيمان بالأصل. نقول له لا، هات كلام السلف بمصطلح الفرع برمته بسباق ولحاق وسياق، هاته عشان نعرف متى قال السلف فرع، فرع صادر عن أصل، فهم جعلوه فرعا باعتبار صدوره عن الأصل. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ليه؟ القلب. ليس باعتبار يرحمك الله إن هو كمال أو إنه فرع يثبت الإيمان بدونه، لا، فرع عن أصل وليس فرعا يوجد الأصل بدونه للتلازم بينه وبين مين؟ وبين الأصل. يبقى إذا جئت تريد أن تحرر عبارة دي على عبارة سلفية ولا لا، يبقى هات العبارة برمتها، هات العبارة برمتها، هات العبارة كلها، ما تقالوا كمال وما تقالوا فرع وما تقالوا أصل وإلى آخره. واضح إخواني؟ نعم.
قال الدارمي رحمه
مسألة أن الله عز وجل لا يكون في مكان مخلوق، أليس العرش مخلوق؟
نعم
العرش.
شعبان المنوفي بيقول احنا بنقول أن الله عز وجل بحراوي آسف بيقول أنه يحملون ليس يكون في مكان مخلوق. تمام. طب أليس العرش مخلوقا؟ نرد عليه نقول له ايه؟
شيخنا ليس في العرش
هو على العرش، ولهذا هو على مخلوقات، يبقى مش فيه انما على. ولهذا كان تفسير امنتم من في السماء يعني على السماء، او السماء بمعنى العلو يعني في العلو، وهو على العرش استوى. نعم شخنا. نعم
نفس الشعراني بعلو الله وزعم التحيز، نفس الكلام
ده فيهم زعم التحيز، ما دي كلها لوازم باطلة. ما هو المناهج الباطلة عائدة إلى لوازم باطلة. تعرف أنت منهجك ليه في السمع والطاعة للسلطان باطل؟ لأنه لازمه عندهم أنك موافق على ما يفعله السلطان من معاصي. ولهذا حيث إننا لا نوافق على معصيه إذا لا نسمع له ولا نطيع، نقول ده لازم باطل، ده لازم في ذهنك أنت. ونحن نفرق بين السمع والطاعة واعتبار الإمامة وبين تقرير المعاصي هذه أو رد هذه المعاصي. لهذا النبي ربانا على هذا فقال في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه والي فرأه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يده من طاعة. جمع بين الاثنين، أكره المعصية وما نزعش اليد من الطاعة. أنت لما كرهت المعصية نزعت اليد. ولو افترضنا أن قوما، لو افترضنا يعني أن قوما لم ينزعوا اليد لم يكرهوا المعصية فمخالفون. وإنما نجمع بين كراهة المعصية وبين عدم نزع اليد من الطاعة. فدي لوازم في أذهانكم، هذه لوازم في أذهانكم. أيوة مجاهد. نعم لا يسأل إيه؟ هو على العرش استوى، هذا مكانه سبحانه وتعالى، هو على العرش استوى، هذا هو المكان الذي أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الدارمي رحمه
يخبر ايه؟ لا لا تثبت ولا تنفى من جهة الألفاظ. بحد ما يلزم أن تقول بحد، كما لا يلزم أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن لو قلت بحد في عند جهمية وعند كذا، نعم لا ينكر عليه. ولو تكلمت به مبينا هذا لا إشكال. ليه؟ الحد ورد نطق السلف به خلاص. إنما الجسم لا، لم يرد إثباته. ولهذا احنا ركزنا لما الأخ قال بالنسبة للمكان، قلنا الفرق بين المكان والجسم، فالقاعدة مش كلها واحدة. يعني إن كانت هذه ألفاظ مجملة بنستفصل من جهة المعنى، لكن من جهة اللفظ في مردود مطلقا يعني لا تثبته ولا تنفيه خالص، وفي لا ما عبر به زي الجهة وزي الحد. فالسلف قالوا بالحد، لكن ما مراد الحد السلف من الحد؟ فلهذا إذا استعملته عندما تحتاج إليه فلا ينكر عليك ويقال لك إيه، ينبغي ألا تثبته وألا تنفيه لقاعدة السلف الألفاظ المجمل. انتبهوا هذه نقطة دقيقة جدا. في الجسم نعم، إنما هذا لو قلنا لا ينبغي أن يثبت ولا ينفى نقول السلف تكلموا به، وإذا تكلم السلف به فإننا نقول به، ولكن على الوجه الذي يتضح المراد منه بسياق بسياق. نعم نعم عند الحاجة.
الكتاب اللي هو
في ايه؟
كتاب الدشت في اثبات الحد،
تمام.
لو جالس او قاعد على العرش
ماله؟ كل هذا وارد، وارد القعود،
يعني
وارد
يقال جالس وقاعد على
العرش. ورد القعود هذا ورد حديث عمر، وأيضا الجلوس هذا ورد في بعض الأثار، جالس على الكرسي هذا ورد في بعض الأثار، صحح أيضا كثير من أهل العلم. نعم. يكفيه طبعا، إيه؟ من لم يكفيه ذلك فلا كفاه الله. ولكن احنا لو روحنا العام هنتكلمه في الرب، مش هنتكلمه في الجسم ولا في التحيز ولا في كذا. لكن لما نبقى هنا لو جالنا بقى العام ده هو يعجبه يفهم، يعجبه يسكت. واخد بالك؟ يبقى المطلوب ان هو يفهم. اللي هيجينا بقى بيتنا اللي هو بيت طلبة العلم، بيت اللي هم بيتعلموا للحصانة، ده بالشرط. لكن اللي احنا نروح له اللي هنروح له هو بشرط، لكن اللي هيجينا يبقى بشرط. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه.
يا سلام يا سلام. ولهذا يختلف المناط. اوعى تقول زي أحمد، اوعى تقول زي شيخ الإسلام، وكم مرة اوعى تقول زي ابن عثيمين اللي عايش في عنيزة وعنده التوحيد وعنده السنة وعنده كذا وعنده أهل بدع تكلم بالقدر هذا اللي موجود وعنده. يبقى لازم شوف ابن عثيمين ذكر كم مرة 15، يبقى اوعى تخليهم 16 ولا تبقى انت خارج منهج ابن عثيمين. تمام تمام. هنقول لأحمد كم تكلمت في قضية خلق القرآن، انظر إلى عدد ما تكلمت وانظر إلى من سبقك. يا إخواني العنوان التحذير من أهل البدع بأعيانهم وفرقهم وطائفهم وضلالتهم، كم حسب المكان حسب الزمان حسب العدد. واحد عنده مبتدع في بلده، واحد عنده 10، واحد عنده 30، واحد عنده جماعة واحدة، واحد عنده 10، يبقى يختلف، يختلف الأمر، يختلف في البيان بحسب ماذا؟ بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، يختلف المام بحسب الحاجة. ولهذا لا تحاكم واحدا إلى آخر طالما أن الجميع يتفق على وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء، لكن لا تحاكم ده عنده كام وده عنده كام وده عنده كام. لا، هذا كله حسب الحاجة، حسب الحاجة. نعم.
مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب
يعني
بعض
الجهل. عمر عبد الرحمن من أهل البدع، لكن كم مرة أنت بتذكره عمر عبد الرحمن هذا؟ لأنه ملوش يعني الجماعة بتاعته مش موجودة ومنتشرة وكذا وكله ولو أتباع في العالم بقى كله. مثلا بيقولوا قال عمر عبد الرحمن، قال عمر عبد الرحمن، إنما في سيد قطب. أنت تحذيرك من سيد قطب أكثر ولا عمر عبد الرحمن؟ تحذيرك من سيد قطب أكثر من حسن البنا. حسن البنا بيتبعه جماعة الإخوان، سيد قطب بيتبعه جميع الجماعات التي ولدت من رحم الإخوان، لهذا هو قائدهم. ولهذا يقول أيمن الظواهري بأن كتب سيد قطب هذه هي الكتب التي تبنت هذه الجماعات الطوائف، إنما كتب حسن البنا لا، كتب حسن البنا عند الإخوان، عند الإخوان، مالوش فكر يعمم يضحك به على السلفيين. ولهذا ما تلاقيش إيه على منابر السلفيين قال حسن البنا، إنما يا سلام بقى على العصابة المؤمنة والطائفة المؤمنة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذه العصابة المؤمنة التي تلجأ إلى ما الإعداد وإلى ما أدري إيه حتى إذا حصل التمكين إيه وإذا حصل إيه الكلام ده. هو اللي يقال عن منابر بقى كلام الأدب العالي ده هوت اللي في سياق إيه السياق يستفز الإنسان. إنما حسن البنا عنده إيه؟ حسن البنا عنده إيه؟ عنده كلام أصول وضعها لجماعته، لجماعته. إنما سيد قطب انتقل من طور الجماعة إلى طور كل جماعة، ولهذا أصبح هذه الجماعات التكفيرية قائمة على كتبه حتى من يزعم السلفية. ولهذا لم يختلفوا، لم يختلفوا سيد قطب. ما تلاقيش مثلا محمد حسن يصنع على حسن البنا ورغم مش عارف ايه المالوش، انما سيد قطب الذي ايه كتب بروحه، كتب بعقله، كتب بقلمه، مش عارف كتب بكذا. ده تلاقيه في سيد قطب، ده تلاقيه في سيد قطب. ما تلاقيش بيننا اشكاليه في حسن البنا، احنا وبرهامي واحمد فريد ما عندناش اشكاليه في حسن البنا، لكن عندنا اشكاليه في مين؟ في سيد قطب. فلهذا يكون التحذير اكثر، يكون التحذير اكثر. فهذه مسائل في عددها وطريقتها تتبع ماذا؟ الواقع. الواقع قد يفرض عليك مزيدا من العناية، مزيدا من العناية. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب ما لم يكتبه الإمام الشافعي الإمام مالك في تحذير من أهل الأهواء. ليه؟ لأنه كثرت الأهواء وصارت لهم شبهات كان لابد أن يرد عليها رحمه الله تعالى. نعم.
مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال فيلقيهم في شك من خالقهم وفي ضلال أو يدعوهم إلى تأويله المحال، لأن جل كلامه تنقص ووقيعة في الرب واستخفاف بجلاله وسب، وفي التنازع فيه يتخوف الكفر ويرهب. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية.
نعم واضح بالنسبة للكلام، أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أحكي كلام الجهمية. ليه يا أخوان؟ لأن كلام اليهود والنصارى واضح فيه الكفر، إنما هذا الكلام فيه الكفر أعظم من كفر النصارى واليهود، ولكن ملتبس، لكن فيه كفر أعظم. النصارى يقولون بحلول الله فين؟ في مخلوق واحد. اليهود تنقصوا في يد، في قالوا إن الله فقير، بل دوم يد الله مغلولة، وهؤلاء في اليدين وفي الوجه وفي في كل الصفات، في كل الصفات. نعم.
وساق بسنده عن ابن المبارك ثم قال: فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه وإذاعة نقائصه حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين أظهركم، فخشينا أنه لا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتا لصفاته العلى ولأسمائه الحسنى ودعاء إلى الطريقة المثلى ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بها أو يفتتنوا إذا بثها فيهم رجل كان يشير إليه بعضهم بشيء من فقه وبصر ولا يفطنون لعثراته إذ هو عثر فيكون من أخواتها منه على حذر.
الله أكبر الله أكبر. هذا مقطع عظيم يبين يا أخواني لماذا أهل السنة يردون على أهل البدع. قال: فخشينا أنه لا يسعنا إلا الإنكار على من بثها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إن الله أوجب على أهل العلم ما لم يوجب في تفصيلاته على العوام. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة في 40 الصفا والمروة من شعائر: إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الميثاق المأخوذ على أهل العلم ليس كالمأخوذ في تفصيلات على من؟ على عوام الناس. فكلما كنت بالشريعة أعلم، كلما كنت من جهة التكليف ألزم وأعلى. ولهذا لا يمشي العالم وراء العوام. يا شيخ ما تكلمنا في الجماعات، طب حاضر. قام آخر: يا شيخ ما تكلمنا في الأشخاص، حاضر. قام واحد في الجمعة: يا شيخ ما تكلمنا في الربا، لأنه بيتعامل بالربا، خلاص. قام ثالث: يا شيخ ما تكلمنا في عقوق الوالدين، لأن له أما يضربها. والرابع والخامس والسادس: ضاع الدين. وإنما ينظر العالم إلى حد تكليفه هو، وما صار عنده من واجب تعين عليه لابد من نشره، لازم لابد. ولهذا قام أحمد مقام الأنبياء، وتحمل أحمد ما لم يتحمله غيره، لأن الواجب المنوط بأحمد في هذه الفتنة ليس كالواجب المنوط على غيره، لأن الأمة ترقب إيه؟ كلامه. الأمة تنتظر كلام أحمد، تنتظر كلام أحمد. ولهذا كان المتعين على أحمد ليس ما يكون على غيره، والأمة تنتظر كلام العلماء. لهذا يجب عليه من البيان ما لا يجب على أحدنا من طلبة العلم وممن هو دونه. نعم.
قال: وقد كتب إلي علي بن خشرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا تجالس الجهمية وبين للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم.
نعم، ده منهج السلف. إنما احنا عايزين نبحث الوقت مسألة الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع ووصفهم بالبدع، عايزين نبحثها يا جماعة. ما تجمعونا فيها يا جماعة، جمعونا. أنا أقعد على الكرسي ده وأقول لكم جمعونا، ده أنا أجي أجمعكم على هذا. أنا جاي من بيت أجمعكم على هذا، رضي من رضي وسخط من سخط. هو انا ان شاء الله جاي شيخ ولا جاي اسمع ابحاثكم؟ جمعونا يا جماعه وزي ما يطلع بقى ايه التجميع كده. امال ايه فائده هذا؟ فائده الموجه، فائده المبين، فائده الذي جعله الله سبحانه وتعالى اعطاه شيئا من العلم يتصدر به يعلم، يقول ابحثوا لي عايزين نشوف يا جماعه. والله عندنا فتوى الشيخ العبد بتقول، وبعدين واحد تاني لا 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 ده فتوى الشيخ الفوزان تقول. ده من يوم الدين هذا المنهج، احنا لسه ننتظر الشيخ العبد والشيخ الفوزان؟ ده احنا بنحكم على الشيخ العبد والشيخ الفوزان بهذا؟ ده من يوم الدين تحزم اهل الضلال؟ ده احنا بنحذر اهل الضلال في كل ركعه من ركعات صلاتنا. وعرفنا هم مين، عرفنا وصفا وعرفنا اسما، وارجعنا الامر الى العلم والعمل، فاذا اجتمع فسبيل المنعم عليه، واذا افترق فان كان المتروك العمل فهم اليهود ومن على شاكلته، واذا كان المتروك العلم فهم النصارى الضالون ومن على شاكلته. فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. التحذير من أهل البدع قضية إجماعية، المطلوب منك حاجة واحدة بس، إن الرجل ده، هذا الرجل تحقق الوصف فيه، صدر منه البدعة، تحقق الوصف فيه، حذر الليل والنهار، حذر الليل والنهار من أهل البدع ومن أهل الهوى. فتعين لهذا، يقول هنا رحمه الله سمع عيسى بن يوسف يقول لا تجالسوا الجميع وبينوا الناس أمرهم كي يعرفوهم فيحضروهم. الهارو كان يقول إيه لما سوم أكثر مرة أو عول العصيب أكثر مرة، من أجل إيه؟ أن يتنازل عن منهجه ولا أن إيه؟ يسكت. أسكت أسكت، مش تنازل، أسكت أسكت فقط. فما سكت، فما سكت. نعم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه مثنيا بكلام المريسي، مدلسا على الناس بما يوهم أنه يحكي ويري من قبله من الجهال ومن حواليه من الأغمار أن مذاهب جهم والمريسي في التوحيد كبعض اختلاف الناس في الإيمان في القول والعمل والزيادة والنقصان.
نعم، دي مسألة يعني كلام جهم وكذا زي عادي من قضية خلافية في الأمة، يعني العالم ده له قول والعالم ده له قول، وانت اختار بقى، اختار، دي قضية اجتهادية. أراد هذا أن يثبت هذا الأمر، وأن كلام جهم وكلام المريسي كبعض اختلاف الناس في الإيمان في القول والعمل والزيادة والنقصان، واختلافين في التشيع والقدر والحياة كي لا ينفروا من مذاهب جهم والمريسي. إنما إن السلف اختلفوا العقيدة، والصحابة اختلفوا العقيدة، والملائكة اختلفوا، والصحابة اختلفوا، والدنيا كلها اختلفت. فيعني على ما تنكر يا سيد. ولهذا كان كلام وحيد لما عارض المناظرة هذه انه يعني احنا عايزين بس نثبت ان فيها خلاف، فيها خلاف، حتى لو انا لا ارى الخروج، بس المهم انه يثبت ان فيها ايه خلاف، يعني قول من قوله، يعني تنزل على الركبتين، تنزل على اليدين، قول من قوله. وهذا خطير، خطير جدا، ان نحول منهج السلف الذي فيه البراءة من مما يخالفه ان نحولها الى قضايا خلافية، قضايا خلافية. ما في منهج سلف، ما في اصول اختلف فيها الأمة، هذه الاصول كلها مجمع عليها. ولهذا كذاب على السلف من قال بان هذه القضية اختلف فيها السلف. اقول لك كذاب على السلف من قال بأن السلف اختلفوا في العقيدة. العقيدة ما يطلب له الجزم والقطع، ولذا السلف ما اختلفوا فيها أبدا، ولا اختلفوا في أصول السنة، إنما أصولهم واحدة لم يختلفوا فيها، وإنما خولفوا فيها، خولفوا فيها من أهل البدع والأهواء، أما هم لم يختلفوا فيها. فكذاب على السلف من يقول هذا، كذاب على السلف من يقول هذا. اختلفوا في القدر، اختلفوا في الأسماء والصفات، اختلفوا في الخروج على الحاكم، اختلفوا في الصحابة، اختلفوا في كذا، أبدا، كذاب على السلف من يقول هذا. نعم.
كي لا ينفروا من مذاهب جهم والمريسي أكثر من نفورهم من كلام الشيعة والمرجئة والقدرية، وقد أخطأ المعارض محجة السبيل وغلط غلطا كثيرا في التأويل، لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم. وقد أخطأ المعارض محجة السبيل وغلط غلطا كثيرا في التأويل، لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم، والمريسي وجهم وأصحابهما يكفرون أهل الفرق، ولم يشك أحد منهم في إكفارهم.
نعم. وقد أخطأ
المعارض محجة السبيل وغلط غلطا كثيرا في التأويل، لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم، والمريسي وجهم وأصحابهما يكفرون أهل الفرق، ولم يشك أحد منهم في إكفارهم.
نعم. يكفرون أهل الفرق، ولم يشك أحد منهم في إكفارهم. عندك إيه؟ يكفرهم أهل الفرق ولم يشك أحد منهم في إكفارهم. هو حاصل الحقيقة في الأمرين، فالجهمية كفار وهم يكفرون غيرهم، فهو حاصل، وكل فرقة قد تكفر غيرها. وأهل السنة والجماعة بدعوهم ضللوهم، وأما ما تعلق بالجهمية فإنهم كفروهم نوعا، وأما أعيان هؤلاء فإنهم قد توقفوا في تكفيرهم حتى تقام الحجة عليه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
سمعت محبوب بن موسى الأنطاكي أنه سمع وكيعا يكفر الجهمية، وكتب إلي علي بن خشرم أن ابن المبارك كان يخرج الجهمية من عداد المسلمين، وسمعت يحيى بن يحيى وأبا توبة وعلي بن المديني يكفرون الجهمية ومن يدعي أن القرآن مخلوق.
نعم. فالجهمية كفار، كما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية كفرهم عن 500 عالم، وذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في كتاب شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة أعيان هؤلاء وأسماءهم الذين كفروا الجهمية، وذكر جزءا في بيان هذا. نعم. أما بالنسبة لأعيان هؤلاء فإنه يتوقف فيهم حتى تقام عليهم الحج. نعم. بالنسبة إيه؟ نعم. الذي يظهر أن إذا الذين أخرجوا من فرق الإسلام هذا لا توقف في أعيانهم. ليه؟ إنما يتوقف في عين من انتسب إلى الإسلام، أما من خرج عن الإسلام وليس منهم فإنه لا توقف في كفر أعيانهم. نعم. مبناها على هذا، اللي يعتبر أن الفرقة من فرق الإسلام يفرق بين النوع والمعين، واللي يعتبر الفرقة اسم فرق الإسلام لا يفرق بين النوع والمعين. ولهذا مثلا مسيلمة وأتباعه ما فرقوا بين نوع ومعين، هؤلاء جميعا مرتدون، كلهم مرتدون. كذلك الفرق الغالية كالإسماعيلية النصيرية، هذه الفرق كلها إنما تكفر نوعا وعين، واللي بيعتبر من الإسلام أنهم داخلون في الفرق هذه فإنه يفرق بين النوع وبين المعين، فالمقولة مقولة كفر لكن الأعيان تحتاج إلى إقامة حجة.
هذا قول معتبر
للسلف؟ طبعا. نعم.
فلا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق إلا امرؤ جهل العلم ولم يوفق فيه لفهم. فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع والقدر ونحوه، ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب.
فلا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق إلا امرؤ جهل العلم ولم يوفق فيه لفهم، ولم يفرق بين المسائل هذه وبين مسائل الاختلاف. بين مسائل الاعتقاد وبين مسائل الاجتهاد. نعم.
فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع والقدر ونحوه، ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب، إذ جميع خلق الله يدرك بالحواس الخمس اللمس
يدرك
بالحواس الخمس اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع، والله بزعم المعارض لا يدرك بشيء من هذه الخمس. فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف يتناقض، أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب فقد صدقت، وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه.
لكن ما هو التوحيد الذي لا يجوز أن نتأول في غير الصواب؟ نعم هذا هو، لكن فعلا أنه لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب هذا كلام صحيح، لكن ما هو بقى التوحيد؟ أما هذا يقصد التوحيد عنده، توحيد بمفهومه، وأن الخارج عن مفهومه خارج عن الصواب. ولهذا قال الشيخ هنا الإمام فقد صدقت، وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول
وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بها مخلصا دخل الجنة.
نعم.
وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، من قالها فقد وحد الله. وكذلك روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالتوحيد في حجة الوداع فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وراى بإسناده عن جابر رضي الله عنه. فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة، فمن أدخل الحواس الخمسة أيها المعارض في صواب التأويل من أمة محمد ومن عدها فأشر إليه غير
فمن أدخل الحواس الخمسة أيها المعارض في صواب التأويل من أمة محمد ومن عدها. نعم.
فأشر إليه غير ما ادعيتم فيه من الكذب على ابن عباس رضي الله عنهما من رواية بشر المريسي ونظرائه.
نعم.
ولمن تأول في التوحيد الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الصواب، إذ ادعيت أن الله لا يدرك ولم يدرك بشيء من هذه الحواس الخمس، إذ هو في دعواك لا شيء، والله مكذب من ادعى هذه الدعوة في كتابه، إذ يقول عز وجل وكلم الله موسى تكليما.
وإذن سمع موسى كلام الباري سبحانه وتعالى، كيف الله ليس بشيء؟ كيف الله لا يسمع؟ أنت تقول لا يدرك بالحواس، لا سمع ولا بصر ولا أخير. طيب والذي سمعه موسى كلاما؟ ولهذا عنده من الله خلق كلاما في شجرة في هواء في كذا، ونسبه إلى نفسه إضافة تشريف، لكن ليس الله هو المتكلم حقيقة. نعم.
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم.
من الذي يكلمه الله يوم القيامة؟ الله عز وجل يكلم أقواما كلام إكرام وكذا، ويحرم أقواما، والنبي يقول ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. نعم.
ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
إذن يرى، إنما توحيد عنده إيه؟ هو هكذا يقول الشيخ، ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير صواب، إذ جميع خلق الله يدرك بالحواس الخمس اللمس والشم والذوق والبصر والعين والسمع، والله بزعم المعارض لا يدرك بشيء من هذه الحواس، إذا لا يسمع الله لا يرى الله وهكذا. طيب الله يقول وكلم الله موسى تكليما، النبي يقول ما من أحد إلا وسيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان، النبي يقول أن الله ينادي آدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، الله يقول سلام قولا من رب الرحيم، كل هذا. الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فكيف لا يسمع سبحانه؟ والله يرى يوم القيامة، فكيف لا يرى بالأبصار؟ نعم.
فأخبر الله في كتابه أن موسى أدرك منه الكلام بسمعه، وهو أحد
سمع موسى ليس عن طريق واسطة، ولا سمع شجرة ولا سمع مخلوقا، سمع كلام الباري سبحانه وتعالى، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما قال المحرف اقرأها وكلم الله موسى تكليما قال أبو عمرو بن علاء هبني قرأتها كذا، فما تقول في قول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أيضا قال تعالى وإذ نادى ربك موسى عنيت القوم الظالمين وإذ قال الله يا عيسى إلى غير ذلك من هذه النصوص. نعم.
أدرك منه الكلام بسمعه وهو أحد الحواس عندك وعندنا، ويدرك في الآخرة بالنظر إليه بالأعين وهي الحاسة الثانية، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
فإضافة النظر إلى الوجه وتعديه بإلى، إضافة النظر إلى الوجه وتعديه بإلى لا يكون إلا نظر العين العينين والبصر، ولهذا لا يصح أن تقول النظر هنا بمعنى الانتظار. الانتظار ما تعدى بحرف إلى، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس، مش انظرونا إلى نقتبس، انظرونا نقتبس، تعدى بنفسه. أما التعدي بإلى مع إضافته إلى الوجه لا يكون إلى نظر العينين، لا يكون إلى نظر العينين، وبفي يكون بمعنى الاعتبار. نعم.
شيخنا قوله ويدرك في الآخرة بالنظر إليه بالأعين.
نعم.
ويدرك في الآخرة بالنظر، يعني لو عبر بالرؤية بدل الإدراك، لا تدركه الأبصار حتى لا يتوهم يعني.
يقول إيه؟
ويدرك في الآخرة بالنظر إليه بالأعين، يعني لو عبر بالرؤية بدل الإدراك.
فأخبر الله في كتابه أن موسى أدرك منه الكلام بسمعه، أدرك الكلام وأنت أدركت الرؤية، مش إدراكه هو. نعم. إدراك كلام أدركه كلام بسمعه ويدرك في الآخرة بالنظر إليه بالأعين والحسة، كما قال ويدرك في الآخرة يعني النظر، أنك تنظر إليه بالأعين وليس أنك تدرك الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا نظرت، لا، يعني أن الرؤية تدرك بالنظر كما أن الكلام أدرك بالسمع، يبقى الإدراكنا عائد على على الرؤية نفسها. نعم. ويدرك في الآخرة بالنظر إليه، إليه بالأعين، يعني تدرك الرؤية بالأعين إلى الله، الرؤية تدرك، تدرك بالأعين إلى الله، فأنت تنظر إلى الله عز وجل لكن من غير إدراك. فالمراد هنا ويدرك في الآخرة بالنظر إليه بالأعين، أي تدرك الرؤية إليه سبحانه وتعالى بالأعين، الرؤية اللي تدرك أي تحصن بالنظر بالأعين، مثل ما قال هنا أن موسى أدرك منه الكلام بسمعه، أي سمع منه الكلام. نعم.
وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر جهرا لا تضامون في رؤيته. وروى عنه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. حدثناه عمرو بن عون الواسطي عن أبي معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك الناطق من قول الله، وهذا الصحيح المشهور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي حواس هو أبين من هذا. فلذلك قلنا إن المعارض من تأول فيه غير الصواب.
فلذلك قلنا إن المعارض من تأول فيه غير الصواب، وأنت تقول التوحيد هذا لا ينبغي فيه التأول بغير الصواب، والقاعدة صحيحة، لكن ما التوحيد عندك؟ يبقى أنت الذي تأولت غير الصواب، أنت الذي تأولت غير الصواب، ولهذا التوحيد عندك هو نفي هذه الصفات، وفي الحقيقة هو نفي وجود الله أصلا، لأنكم لا تثبتون له صفة، والذي ليس له صفة هو المعدوم، الذي ليس له صفة هو المعدوم. نعم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة أسماء،
وكذلك صفات الله عز وجل غير مخلوقة لأنها صفاته، فأسماء الله غير مخلوقة لأنها أسماؤه، وصفاته غير مخلوقة لأنها صفاته، وأسماء الله وصفاته غير مخلوقة لأنها أسماء للخالق، وأسماء الخالق غير مخلوق، وصفات للخالق وصفات الخالق غير مخلوق، وصفات المخلوق مخلوق، فصفات الخالق غير مخلوق، وصفات المخلوق مخلوق، لهذا أنت وقدرتك، أنت ورحمتك، أنت وعلمك، أنت وكذا، كل هذا مخلوق. الله عز وجل ورحمته، الله عز وجل وقدرته، الله سبحانه وتعالى وعزته، كل ذلك غير مخلوق. نعم. أما الجهمية يعتبرون أن هذه الأسماء والصفات مخلوقة. نعم. أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. نعم.
ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير مخلوقة وأنها مستعارة مخلوقة. فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة.
أن أسماء الله غير الله، الاسم غير مسمى، من هنا نتجت هذه المسألة بقى. الاسم غير مسمى، وقبل ذلك السلف يعلمون أن الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى، فالله هو الرحمن والرحمن هو الله وهكذا. ولهذا يقول يا رحمن يا رحيم يا عليم، وكانوا بذلك داعين الله سبحانه وتعالى. إنما لما قال هؤلاء بأن الأسماء مخلوقة، إذن قالوا الاسم غير الذات، فالذات غير مخلوق، إنما الاسم مخلوق. ولهذا عندهم من الشرك أن تدعو الاسم، أن تقول يا الله، ده شرك لأنك دعوت مخلوق. إنما قل يا من اسمه الله، يا من اسمه الرحمن. نعم.
كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني أن الله كان مجهولا كشخص،
يعني هكذا يقول. نعم.
يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهول.
أي بهؤلاء أرادوا تنزيه الله فمثلوا الله بخلقه. كما أنه قد يكون شخص بلا اسم، يعني أنت يولد لك مولود وليس له اسم، بعد أسبوع تعطيه إيه؟ اسما. طيب، لأن ولدي مخلوق والاسم مخلوق، إنما الرب مخلوق، والرب لم يكن له الاسم فصار له الاسم. نعم.
فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو، حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق.
ولهذا لم يكن ما سمي بخالق إلا لما صار له مخلوق، ولا سمي بالسميع إلا لما صار له من يسمعه. نعم.
ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر، والمعير أبدا أعلى منه وأغنى. ففي هذه الدعوة
يكون المخلوق أعلى من الخالق. نعم.
ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله،
لأن كل اسم متضمن لصفة. اسماء الله عز وجل العليم دل على علم الله، فلو أنت قلت ليس عليما معناه أنه ما كانش عنده علم. لو أنت قلت كان غير عليم ثم سميناه بعليم معناه أنه كان بلا علم ثم صار عليم. قدير متضمن صفة القدرة. أنت تقول بأن الاسم مخلوق، لم يكن الله مسمى بالعليم ثم صار مسمى بالعليم، هذا اسم مخلوق، معناه أن الله ليس بعليم. ولهذا هم صادقون مع أنفسهم في هذا المذهب، هم لا يثبتون الاسم ولا الصفة، لا يثبتون الاسم صفة، ما يقولون الله عليم ولا الله حكيم ولا الله لديه علم، لا اسم عليم ولا صفة علم. سبحان الله. أمال الله إيه؟ أمال الله إيه؟ ما ندري، ما ندري، ليس بعليم ولا قدير ولا حكيم ولا خبير ولا كذا، لأن أي صفة تتضمن هذه الأسماء العلم والقدرة وكذا لا نثبت لا الاسم ولا الصفة. إذن الله من؟ سبحان الله، سبحان الله، ما أكفر هذا القول. نعم.
لأن أسماء الله هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك أو الملك العزيز الحكيم. نعم. وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم. وسواء عليك
فالله سمي بأسماء، سمى نفسه بأسماء، سمى نفسه بأسماء، فهو الرحيم وهو الرحمن وهو العزيز وهو الحي وهو القيوم. فسواء قلت أمنت بالله أو أمنت بالرحمن أو أمنت بالعزيز كل واحد. نعم.
وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله.
ولهذا قال النبي خير الأسماء ها عبد الله وعبد الرحمن. نعم.
وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا ملك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه، فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر.
نعم.
وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن كما قال الله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
نعم.
وقال الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض.
فلو وقال كان الرحمن هذا مخلوق لصار ربك مخلوقا، ربنا الرحمن، كيف يكون ربك مخلوق؟ لو أن الرحمن الذي ليس اسم من أسماء الله عز وجل دالة عليه لا فرق بين الرحمن وبين الله وبين الرحيم وبين العزيز. نعم.
وقال سبحوه بكرة وأصيلا، كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى كما يسبح الله. ولو كان مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله أن يسبح مخلوق،
لم يأمر الله، نعم،
لم يأمر الله أن يسبح مخلوق غيره.
لو كان مخلوقا مستعارا غير الله لو اسم ربك الأعلى لم يأمر الله أن يسبح مخلوق غيره. والله ما يأمر مخلوق أن يسبح غيره. نعم.
وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة المخلوقة، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم.
ولو كانت أسماء الله مخلوقة لما كان فرق بين أسماء الله وأسماء الأصنام، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يبقى أسماء الله على قولهم هذا سمينا الله بها نحن وآباؤنا وليس الله سمى بها نفسه. هذا استدلال دقيق، هذا استدلال دقيق. نعم.
وكذلك قال هود عليه السلام لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فقال لهم نبيهم ينهاهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل الله، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها
كما لا يزل، يعني لا يزال ربي مسمى بها، ما كان الله غير مسمى بها فسمي بها بعد ذلك أو سمى بها نفسه بعد ذلك، إنما لا يزال ربي سميعا بصيرا عليما خبيرا حكيما وهكذا. نعم. فهي أزلية، هذه الأسماء أزلية. نعم.
يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل الله، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها للأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه، فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء الآلهة المخلوقة،
أي توبيخ لها، وهي أسماء سماها بها هؤلاء الناس، كذلك أسماء الله سماه بها هؤلاء الناس، ما الفرق؟ نعم.
إذ كانت أسماؤها وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد ومن تسمية آبائهم بزعمكم. ففي دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها، لأن الله عرفهم بها نفسه، فأي تأويل أوحش
لا أن الله.
ففي دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها، لا أن الله عرفهم بها نفسه.
بعدين من أين عرفنا لو إحنا خلقنا، لو إحنا سمينا الله بها، من أين عرفنا بقى أنه سميع بصير عليم خبير قدير؟ من أين؟ طيب سميناه بناء على إيه؟ سمينا الله بهذه الأسماء بناء على ماذا؟ نعم.
فأي تأويل أوحش في أسماء الله من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يشتق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل هي مخالفة لصفاتهم.
قد يكون هذا اسم محمود وهو ليس محمود المزمون، اسم صالح وهو طالح، فأسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليس أسماؤهم نفس صفاتهم بل هي مخالفة لصفاته، وأسماء الله عز وجل صفاته ليس شيء منها مخالفة لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه، فهو عليم بعلم. لكن أنت ممكن تكون إيه، يقال أنت مثلا محمود، بما لا تحمد، بما لا يوجد فيك صفة تحمد عليها، وأنت عزيز اسمك عزيز وأنت ذليل، واسمك سيد وأنت عبد، واسمك صالح وأنت طالح. ولهذا أسماء الله أعلام ومعان، إنما أسماء المخلوق أعلام، علم دل على ذات. أسماء المخلوق علم دل. ولهذا غير اسمك ما فيش مشكلة، غير اسمك لا إشكال. أما أسماء الله سبحانه وتعالى توقفية، فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، كل اسم يتضمن صفة، ما في اسم إلا هو متضمن صفة. نعم،
لأن أسماء الخلق مخلوقة
الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، الحسنى كل اسم متضمن صفة، عليم بعلم، قدير بقدرة، حكيم بحكمة، عزيز بعزة، وهكذا. نعم،
ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل هي مخالفة لصفاتهم، وأسماء الله صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه. فمن ادعى أن صفة من صفات الله تعالى مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر. نعم، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، وإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله، وهو الله سواء، لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض، وأسدا وحمارا وكلبا وجريا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. والله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن، كذلك قبل الخلق كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة.
أي لا يزال بهذه الأسماء سبحانه وتعالى، لم تنفك عنه، ولم تكن ولم يكن بعيدا عن هذه الأسماء، أو لم يسمى بهذه الأسماء ثم صار مسمى بها، إنما لا يزال ربي سبحانه وتعالى، وهو لا شك أنه سبحانه وتعالى قبل الخلق، فالخالق قبل المخلوق، وهو بأسمائه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق، بأسمائه سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن شيء منها، لكن لا تزال آثار أسمائه سبحانه وتعالى موجودة، مع القطع واليقين بأن المخلوق ليس قدمه قدم الخالق، ولا هو يساوي في وجوده وجود الخالق، بل خالق قبل مخلوق، الله خالق كل شيء. نعم،
شيخنا لا يؤخذ على الدارمي هذا،
ايه يؤخذ عليه؟
كذلك قبل الخلق كان خالقا قبل المخلوقين،
ايه يعني لا يزال مسمى بها،
شبيه بقول الطحاوي لم يستفد اسم الخالق بعد خلقهم.
لا، هذا غير، لانهم عندهم ان الخلق هذا الخلق المحسوس، وبالتالي فعندهم انه آثار هذه الأسماء مرتبطة بالخلق المشاهد، لكن أهل السنة يقولون لا، لا يزال الرب يخلق سبحانه وتعالى وآثار هذه الأسماء موجودة، وآثار هذه الأسماء موجودة. نعم، لكن خالق قبل مخلوق. نعم،
قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال مرة الرحمن على العرش استوى، وقال مرة الله على العرش، الله على العرش استوى،
يعني لا فرق إذا،
لأنهما بمعنى واحد.
لا، الله على العرش استوى هذا ليس في، ليس آية. نعم ليس آية. لا ما عندنا أي الله على العرش استوى،
ونبقى في الحاشية.
ها في ستة أيام. لا هذا بالمعنى، وقال مرة لا الله ما قال، لكن المعنى معروف. نعم.
ولو كان كما ادعى المعارض وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم.
على العرش استوى والرحمن مخلوق، يبقى المخلوق والخالق استويا على العرش في وقت واحد. يقول ولو كان كما ادعى المعارض وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، خالق ومخلوق، يبقى على العرش خالق ومخلوق، ومعلوم أنه على العرش من؟ خالق، وليس مخلوق على العرش، إنما الخالق على العرش. فلو كان الرحمن مخلوقا لكان الله عز وجل والمخلوق استويا جميعا على العرش، لأنه قال الرحمن اللي هو عندكم مخلوق على العرش استوى، يبقى المخلوق مستوى على العرش مع الذات اللي هي غير مخلوق. وهذا من أبطل الباطل، بل ليس على العرش إلا خالق وهو سبحانه وتعالى. نعم.
إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله حد ولا وقت، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحترق الرقعة ولا تضر النار الاسم شيئا؟ فيقال لهذا التائه الذي لا يدري
يعني ما أراد من رأسه. أراد هؤلاء أن يقولوا وأن يثبتوا بأن الاسم غير المسمى بهذا الإيراد، ألا وهو إيه؟ قال استدلوا على تروج مذين بأقبح القياس، ألا وهو قالوا أرأيت لو كتبت اسما في رقعة، كتبت الله في رقعة ثم احترقت الرقعة، هذه الرقعة احترقت، أليس إنما تحترق الرقعة ولا تضر نار الاسم شيئا؟ مما يدل على أن الاسم غير مسمى. انظر إلى الجهل، سبحان الله يا أخواني، انظروا، أهل البدع لا يستقيم لهم قياس ولا يصلح لهم إرادة ولا يصح لهم استدلال، لأنهم في الحقيقة إنما يخدمون عقيدتهم وأهواءهم وليس يدل على ذلك دليل صحيح ولا قياس معتبر ولا عقل صريح. فإن تكلموا بالعقل خصموا، وإن تكلموا بالقياس ضلوا، وإن استدلوا انحرفوا. أهل البدع لا يصح لهم استدلال ولا يستقيم لهم قياس ولا يقبل منهم عقل، لأن عقولهم ليست صريحة ولأن قياسهم ليس منضبطا ولأن استدلالهم ليس على وجه الحق. لهذا لا تغتر لا باستدلال ولا بإيراد عقلي ولا بقياس. سبحان الله، من قال بأن الاسم المكتوب في الورقة هذا هو الله؟ هذا الموجود في الورقة هذا هو الله سبحانه وتعالى ذاته وصفته، من قال هذا؟ من قال هذا؟ وكيف يقاس هذا المكتوب على المذكور الله الرحمن الرحيم العليم الخبير الحكيم؟ فهل إذا لم يصح هذا لم يصح ذاك؟ نعم. فقال
فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه.
أي والله لا يخرج من رأسه. نعم.
إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له. وعلى لسان الكاتب.
نعم إذا احترق الخط لكن بقي اسم الله عز وجل. طب الدليل على هذا يا إخواني ها دليل قوي جدا في صلح الحديبية. ما الذي حصل؟ كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما ندري من الرحمن ومن الرحيم. أمحو الرحمن الرحيم. محاها النبي صلى الله عليه وسلم. هل لما محى الرحمن الرحيم ألغى أن يكون من أسماء الله عز وجل الرحيم الرحمن الرحيم؟ هذا باب وهذا باب. ما كتب في الورق هذا باب، وما سمي الله عز وجل به هذا باب. إيه؟ هذا باب آخر. أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعترف بأنه رحمن رحيم. مطلوب سويل بن عمرو امحو الرحمن الرحيم الموجود امامنا في الورق، وليس امحو الرحمن الرحيم من اسماء الله، والا ما اجابهم رسول الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم محى من الورق هذا الاسم، لكنه يعتقد، ولهذا النبي ما تنازل عن شيء، انما النبي صلى الله عليه وسلم ابقى ما في الورقه على الوجه الجائز. فباسمك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العزيز الحليم، كل واحد. بسمك اللهم هذه فيها إشكالية، بسم الله فيها إشكالية. أنت تأكل تقول إيه؟ بسم الله. هل لازم تقول الرحمن الرحيم؟ ما هو بلازم. ورد بسم الله، ورد بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك ورد محمد بن عبد الله، ورد محمد رسول الله، ورد محمد النبي الله. لكن ما يقول من لا يفهم إن نبي قد تنازل، قد تنازل، ولهذا نحن نتنازل اقتداء برسول الله. النبي ما تنازل. تنازل عن ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنازل تنازلا عن واجب او وقع في محرم؟ الجواب لا، النبي ما تنازل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم محى من على الورق الرحمن الرحيم، لكن هو الرحمن الرحيم. ولهذا لو قال سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا افوضك حتى تعتقد انه ليس رحمنا ولا رحيما، أكان النبي يمحو هذا الاعتقاد؟ مستحيل. كان يمحو قل هو الله، قل يا أيها الكافرون، وهو في مكة. طيب كان يمحو هذا، لكن ما تنازل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. ما تنازل. هذا هو التنازل. هل تنازل في مكة؟ قل يا أيها الكافرون. يوم الحديبية قل يا أيها الكافرون. أما أن يكتب في الورقة بسم الله الرحمن الرحيم أو يكتب بسم الله، هذا جائز. فقال فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم. إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له، ولا إذا احترقت الورقة لم يعد من أسمائه الرحمن الرحيم. وعلى لسان الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، وفي اعتقاد الكاتب الرحمن الرحيم، كما لم يزل قبل أن يكتب لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا. ايه القياس هذا؟ ما سبحان الله. حيث ان الاسم لو حرق هنا، ها يقول الاسم يحترق هنا، فاحترق الاسم هنا يقال احترقت الرقعة ولا تضر النار الاسم شيئا. اليس انما تحترق الرقعة ولا تضر النار الاسم شيئا، لا تضر الاسم شيئا، مفترض ولا تضر المسمى يعني الله عز وجل شيئا. يقال هذا فرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. كما لم يزل قبل أن يكتب كذلك يزال بعد أن تحترق الورقة وبعد أن يمحى. طيب قبل الكتابة كان اسمه الرحمن الرحيم، وبعد الحرق الرقعة هو الرحمن الرحيم. يعني الرحمن الرحيم ليست محوا لاسمه سبحانه وتعالى، لأنه قبل الكتابة أصلا قبل وجودها كان الرحمن الرحيم، وبعد حرقه والرحمن الرحيم، وبعد تمزيقه والرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم على لسان الكاتب، هو الرحمن الرحيم فعلى اعتقاد الكاتب، وهكذا هو الرحمن الرحيم. الكلام في الرحمن الرحيم الذي في أسمائه سبحانه وتعالى واعتقادك. نعم، هل هو غير الله أم هل هو غير الله مخلوق والذات غير مخلوقة، أم الاسم كذلك غير مخلوق واسم لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا نقول في أسماء الله عز وجل هي أسماء لله، لله كما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذكروا الذين يدعون في أسماء. نعم،
وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا.
صحيح. نعم. أنت اسمك محمد، اكتب محمد في الورقة ومزقها وحرقها. هل موحي اسمك؟ نعم.
وكذلك لو كتبت الله بهجائه برقعة اخترقت الرقعة وكان الله بكماله على عرشه.
نعم. يبقى إذن هذا قياس باطل، هذا قياس باطل من كل وجه. نعم.
وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقي في النار لاحترقت الرقعة ولم تضر المصور شيئا.
نعم.
وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف واحد.
صحيح. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو الموجود فين؟ في المصاحف أيضا، هو القرآن. لكن لو احترق المصحف لبقي آيات القرآن في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان.
نعم.
لم ينقص منه حرف واحد لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص.
يعني حتى لو لم يوجد حتى الصدور التي تحفظه فإنه القرآن بكماله الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ليس أنه إذا لم يوجد أحد على وجه الأرض يقرأه يبقى هذا ينفع ليكون القرآن كلام الله. هو كلام الله، ينطقه الناطق، يكتبه الكاتب، يحفظه الحافظ، هو كلام الله. فإذا لم يوجد الكاتب ولا المكتوب ولا الحافظ فهو كلام الله عز وجل. وهذا معنى قول أهل السنة منه بدأ وإليه يعود، أي إليه منه بدأ هو الذي تكلم به حقيقة وإليه يعود وصفا. ولهذا إذا رفع أو جاء ليلة عليه فرفع فلم يبقى أحد يقرأه فإنه يعود الله وصفا أيضا، فهو سبحانه وتعالى، فهو كلامه سبحانه وتعالى. نعم.
وقد كان للإمام المدرسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا.
ولهذا كان القرآن بحروفه في اللوح المحفوظ، كان في اللوح المحفوظ هو القرآن قبل أن ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الإشارة إلى القرآن بل كانت حروفه وآياته. ففي اللوح المحفوظ قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجه، لأن القرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وكلامه مبناه على علمه سبحانه وتعالى وعلمه أزلي. علم الله أنه ستسأله المرأة المجادلة، ففي اللوح المحفوظ قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجه. في اللوح المحفوظ سيقول السفاء من الناس من ولوا عن قبلتي. في اللوح المحفوظ وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى. كما في اللوح المحفوظ عملك وشقاوتك وسعادتك وصلاتك وصيامك وكل شيء، هذا في اللوح المحفوظ. نعم.
وقد كان للإمام المدرسي في أسماء الله مذهب كمذهبه.
يبقى إذن مذهب أهل السنة جماعة في أسماء الله سبحانه وتعالى هل هي أو هي غيره؟ فقال أهل السنة أسماء الله عز وجل لله سبحانه وتعالى، هي أسماء لله وليست مخلوقة، ليست غير الله سبحانه وتعالى. والاسم دال على أمرين، على الذات وعلى الصفة، على الذات وعلى الصفة. فإن دلت على الذات والصفة معا فهذه دلالة المطابقة، هذه دلالة المطابقة. ودلالتها على جزء المعنى هذا دلالة تضمن، دلالة على الذات، الاسم هذا دلالة على الذات وحدها أو الصفة وحدها فهذا تضمن، ودلالته دلالة لزوم على ما يلزم لهذا الاسم. فالخالق دلالته على الذات وعلى الصفة هذه دلالة مطابقة، على الذات وحدها أو الصفة وحدها هذا دلالة تضمن، على العلم وعلى القدرة هذه دلالة إيه؟ لزوم. فإن الخالق يلزمون أن يكون عليما وأن يكون قديرا. فحينما نقول يا الله يا رحمن يا رحيم فإننا ندعو ذاتا موصوفة بهذا، مسمى بهذا الاسم الرحمن وموصوفة بهذه الصفة وهي صفة الرحمة، لا ندعو مخلوقا. أسماء الله عز وجل ليست مخلوق، كما أن أسماء المخلوق مخلوقة فأسماء الخالق غير مخلوق. نعم.
وقد كان لإمام المدرسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه.
وقد رد الله عز وجل على من قال بأن القرآن هو قول البشر. نعم.
وكذلك أسماء الله عنده من ابتداع البشر من غير أن يقول الله إني أنا الله رب العالمين بزعمه فقط.
نعم.
وزعم أني متى اعترفت بأن الله تكلم بي إني أنا الله رب العالمين.
وزعم
أني
القرآن، ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسر الله عليهم على رغم
عنفهم. يعني وزعم أني متى اعترفت بأن الله تكلم بي إني أنا الله رب العالمين لازم أنا أقول تكلم الله بالقرآن، شوف، ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن. ألا يعني أنت داخل على القرآن بمعتقد، تقول لو إحنا اعترفنا، هو يقول كده لو أننا اعترفنا أن الله قال إني أنا الله، الله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهنا لاقتضى أن يكون الله تكلم بالقرآن، ونحن لا نرى أن الله تكلم بالقرآن، لأن لو اعتقد أن القائل إني أنا الله رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، يبقى الله تكلم بالقرآن، ولو تكلم بالقرآن لانكسر مذهبنا، ولو انكسر مذهبنا لانكسر جاهنا، يبقى لابد أن نحافظ على جاهنا. أهل البدع كلهم كده، قد يكون الحق أمامه ولا اعترف به، ليه؟ لأنه لو قلنا هذا الحق يبقى أضاعت حياتنا، ولم أعد أنا الشيخ، ولم أعد أنا المبجل، ويبقى أنا لو ورطت الأمة، يبقى لابد أن أبقى مجادلا حتى آخر نفس من عمري على هذا القول. هذا الذي يحول، كما مر مع ترجمة المريسي أنه اعترف بأن مخالفه هو اللي على الحق. طيب لماذا لم ترجع إلى هذا الحق؟ قال أبعد 40 سنة وقد كتبت الكتب وكذا أرجع؟ يعني معناه ماذا يقول الناس عني؟ لا، لابد أموت إماما، لابد أموت إماما، لأن أموت إماما في ضلالة خير من أن أتراجع، أعوذ بالله. ولهذا مسألة صفة الكلام وكون القرآن كلام الله، هاتان القضيتان مرتبطتان. لو أثبتوا صفة الكلام لله يبقى القرآن كلام الله، لو أثبتوا أن القرآن كلام الله يبقى أثبتوا صفة الكلام. فهو عندهم ينفون أن يكون الكلام صفة لله، وعليه سيناضلون من أجل أن يقولوا بأن القرآن ليس كلام الله، لأن لو ثبت أن القرآن كلام الله يبقى إذن نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كلام الله، إذا الله تكلم بالقرآن كيف تنفي بقى صفة الكلام؟ ولهذا نشأ عن نفي صفة الكلام نفي أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، نفي أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وزعم أني متى اعترفت بأن الله تكلم بي إني أنا الله رب العالمين لازم أنا أقول تكلم الله بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك أن الله تكلم بالقرآن لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وهو أن القرآن إيه؟ مخلوق. ما بيقولوا كده القرآن مخلوق، لو أثبتنا الله تكلم والكلام صفة لله يبقى غير مخلوق. إنما الله خلق أصواتا، خلق في الشجر، خلق في الهوى، خلق في كذا أصواتا، وأضافها لنفسه إضافة تشريف. نعم.
وقد كسر الله عليهم على رغم أنوفهم فقال إني أنا الله رب العالمين.
نعم.
لا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى.
نعم.
فهذا الذي
إني
دعوا
أنا الله رب العالمين، فلو كان القرآن مخلوقا لكان مخلوق يقول إني أنا الله رب العالمين، إذن مع الله خالق، إذن هناك رب عالمين آخر مخلوق. نعم. لا يستحق الذي الكلام بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. نعم.
فهذا الذي ادعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنهم وأسسوا بها ضلالاتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء، وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء.
نعم. والفقهاء الحمد لله لا يغترون بكلامهم هذا، الفقهاء عندهم أدلة يمشون عليه. نعم.
ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم لعلى يقين.
الله أكبر، الله أكبر. أرأيتم الفقهاء يعني علماء الشريعة، يعني علماء الشريعة أهل السنة والجماعة. نعم.
أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها أو نعم. كيف خلقها؟ أجعلها أجساء؟
هذا رد جيد. أنتم قلتم أسماء الله مخلوق، طيب من الذي خلقها وكيف خلقه؟ من مخلوقة يعني عندي خالق ومخلوق، صح؟ مخلوقة يعني في خالق ومخلوق، فمن الذي خلق هذه الأسماء وكيف خلقه؟ وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن قلتم الله عز وجل خلق، إن قلتم غير كذا خلق، هاتوا الدليل على هذا، هاتوا الدليل على هذا. نعم.
أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه في الأرض والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنفيه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها على ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروها إياه، فهو ما ادعينا عليكم أن الله بزعمكم كان مجهولا لاسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا أسماء من مخلوق كلامهم، وهذا هو الإلحاد بالله وفي أسمائه والتكذيب بها. قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كما نضيفه إلى الله رب العالمين، ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
نعم، هذا نضيفه الله رب العالمين هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالحمد لله رب العالمين من هو؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، قال أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، أثنى علي إذن هو الرحمن الرحيم، مجدني إذن هو ملك يوم الدين. فلو كان الرحمن الرحيم مخلوق ما قال أثنى علي، أثنى علي، ولو كان أثنى علي بمخلوق لقال الذي يسمى به الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المسمى بهذا. نعم.
وكما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وكما قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز، كذلك قال: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كلها بمعنى واحد، وكلها هي الله، والله هو أحد أسمائه.
عزيز حكيم، حكيم عليم، الحي القيوم. فالحي القيوم نزل عليك الكتاب، والكتاب تنزل من حكيم حميد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سبحان الله يا أخي، أهل السنة اجتمع لهم صحة النقل وصراحة العقل واستقامة القياس. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولهذا إذا ابتعدت عن السنة ورطت نفسك لمحالة، والله لو أنك أعقل البشر، والله لو أنك أفصح البشر، فأردت فصاحة غير فصاحة الحق كنت ألحن الناس، والله لا تغنى عنك فصاحتك، فصاحة اللسان إذا صدمت بها فصاحة الحق، إنما أفصح لغة لسان الحق، أفصح لغة، إن تقصد الحق، لكن هب أنك أفصح الناس لسانا وأردت أن تلوي به الحق كان كلامك مردودا. لقد خسئ الزمخشري، وهو الذي كان في اللغة ما كان يوم أن تكلم بلسان المعتزلة، ولو تكلم بلسان أهل السنة لكان للزمخشري شأن كالنحاس والفراء وأئمة اللغة وسيبويه وغير هؤلاء كأئمة اللغة والخليل، رفعهم الحق فصاروا أئمة لغة وأئمة سنة. أما هذا فماذا صنعت له لغته؟ صار يضحك عليه في اللغة، هذا الكوثري يضحك عليه في الحديث. فالمحدث من حدث بما حدث به النبي والصحابة، والفقيه من فقه ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفقيه. فذلك مثل ما بعثني الله به من هدى، فذلك مثل من فقه في دين الله، فقه في دين الله فعلم وإيه وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. أيها الفقيه اخسأ، لست فقيها، ستذم بفقهك ما لم يكن فقهك مضبوطا من كتاب السنة. اللغوي كل أحد، انظر ماذا صنع بابن حزم، تكلم كلاما يضحك منه الصبيان، وهو ذو العقلية القوية ولو أنه صار على طريقة العلماء في الاستدلال لكان لابن حزم شأن آخر من القبول عند أهل الحق، ولكن رسب فيما يعتقد أنه بذلك ينصر الحق ويتكلم بالنص، حتى أصل الأصول عنده لقد رد القياس باعتباره ضربا من الأمثال، ضربا من الرأي المذموم، وإنما الذي على الرأي المذموم ابن حزم وداود وغيرهما. وفرق بين رأي مذموم وبين وقياس مردود وبين قياس ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وتلك الأمثال نضربها للناس أو ما يعقلوا بها إلى العالمون. أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته فدين الله حق أن يقضى، ما لونها؟ قال فيها من أورق، قال نعم، قال كيف كان هذا؟ قال لعله نزعه عرق، قال وهذا لعله نزعه عرق. فمن أولى الناس بظاهر الكتاب والسنة؟ أهل السنة. لكن هذا الذي ادعى العمل بالظاهر هو أول من رد الظاهر، فلا قدر لفقيه ولا محدث ولا لغوي ولا كذا إلا أن يجعل ذلك على وفق قاعدة الحق، وإلا خصم من حيث يظن أنه ماهر. نعم.
كلها بمعنى واحد وكلها هي الله، والله هو أحد أسمائه كالعزيز الحكيم الجبار المتكبر. كذلك روى زعيمكم الأوسط،
هذا تنزيل من مخلوق بالقرآن، ده إيه؟ مخلوق عنده حكيم عليم أسماء مخلوقة على من أجل أن يردوا إيه؟ تنزيل من حكيم حميد، ولك ماشي ما التنزيل ده مخلوق والحكيم حميد مخلوق أصلا. نزل عليك الكتاب الحي، قل نزل عليك الكتاب، نعم ما فيش إشكال، هذا مخلوق وهذا مخلوق. نعم.
كذلك روى زعيمكم الأوسط يعقوب أبو يوسف عن الشعبي إن قنعتم بروايته قال حدثنا موسى بن إسماعيل وروى بإسناده عن الشعبي قال اسم الله الأعظم هو الله، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن زيد قال اسم الله الأعظم هو الله، ألم تروا أنه يبدأ به قبل الأسماء كلها؟ أفلا يستحي عبد
يبدأ به
أنه يبدأ به قبل الأسماء كلها
فتقع الأسماء تابعة له، فهو أجل أسماء الله عز وجل. نعم.
أفلا يستحي عبد من خالقه؟
وكون الأسماء تقع تابعة له لا يعني أنه ليس داخلا في العد، كما يقول الرضواني إخراج اسم الله عز وجل الله من عد الأسماء من 99 التي من أحصى دخل الجنة يحتاج إلى دليل، وما الدليل؟ ما قاله رضواني بعقله أنه ليس من أسماء الله الحسنى الداخلة في عد 99. هو نعم من أسماء الله الحسنى، ودي مصيبته أصلا كونه يثبت من أسماء الحسنى، لأن هذا هو الذي دل عليه الدليل، لا ينبغي إخراجه بعد جعله اسما، لأن النبي قال إن لله 99 اسما من أحصاها، أي من أحصى لله، من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة، وهذا من أسماء الله يبقى داخل في الإحصاء، إنما يخرج بالدليل. وما الدليل يا رضواني؟ أدخلته في الأسماء الحسنى بدليل وأخرجته من العد بغير دليل، وهذه مصيبة من يتكلم بالرأي. نعم.
أفلا يستحي عبد من خالقه ومن خلق ربه فيدعي أن الله اسم مخلوق مستعار؟
سبحان الله. نعم.
روى بإسناده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كاف هايا عين صاد اسم من أسماء الله. وقد روي لنا في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى بإسناده عن ابن عباس قال كاف من كريم وعين من عليم وياء من حكيم وهاء من هاد وصاد من صدوق.
هذا ورد يعني عن بعض السلف تفسير هذه الأحرف المقطعة بأسماء الله عز وجل وبكذا، ولكن الراجح أنها ليست لها معاني في نفسها، وإنما هي إشارة إلى أن هذا القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به العرب الأقحاح إنما هو من جنس هذه الأحرف التي تتكلمون بها لا بغيرها، وبهذا يتم التحدي. وإلا القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب ليس في لغتها أن الألف لها معنى وأن الكاف لها معنى وأن الهاء لها معنى وكذا وكذا، ولا يعرف هذا إلا من قبل الشارع. لو أن النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم لقلنا به. نعم.
وحتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان
صحة الإسناد إلى الصحابة. نعم.
وحتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجملها فيقول يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي، كما يقول يا الله اغفر لي.
نعم، هذا كله يحتاج إلى دليل، لأن كاف ها يا عين صاد أسماء الله لابد أن تكون حسنى، وكاف ها يا عين صاد هذه ليس لها معنى يدخل في الاسم الحسن. ثم ما صفتها؟ الألف. نحن نعلم أن أسماء الله كل اسم له صفة. طيب الألف لو قلنا كذا يبقى ما صفته؟ إلا أن يقال الألف المراد به مثلا الوهاب، أو الكاف المراد به كريم، يبقى صفة الكرم. لكن هذا صحيح لو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه ثبت عن الصحابة ولا يعلم له مخالف لقلنا به، لقلنا به. نعم.
وربي إسناده رحمه الله عن فاطمة ابنة علي رضي الله عنهما أنها سمعت عليا يقول يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي. نعم. فمن خلق كاف ها يا عين صاد في دعواكم، ومن تكلم بها قبل الله، ومن اهتدى لها غير الله، وكما قال الله في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن. رابي إسناده رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
نعم، فلو كان الرحمن مخلوق لكان الله مخلوقا، أنا الرحمن حاشاه سبحانه. نعم.
فيقول الله أنا شققت لها من اسمي، وادعت الجهمية المكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه.
نعم.
ومن أين علم الخلق؟
قال اسما من إيه؟ من اسمي، ما قال من خلقي، إنما قال من اسمي، وأسماء الله عز وجل غير مخلوق. نعم.
قال ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله من عنده، وكان يعني بدو علمه
أسماء المخلوقين لم يعلمها آدم عليه السلام حتى علمه الرب سبحانه وتعالى، فقال وعلم آدم، وآدم أبو البشر، فما علم أسماء المخلوقين قبل تعليم الله إياه؟ أفنعلم أسماء الله سبحانه وتعالى قبل أن يعلمنا ذلك؟ نعم.
وكان بدو علمها منه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه
99 اسما 100 إلا واحد، هذا تأكيد لتسعة وتسعين، لله 99 اسم 100 إلا واحدة، حتى لا يتوحد يكتبها 66 ولا 76 ولا 100 إلا واحدة، وليست 100 إلا واحدا عد بخلاف العد 99 كما يدعي رضوان في سابقة لم يسبقه إلى ذلك أحد. هذا الرضوان الذي زعم أن أسماء الله عز وجل من أسماء الله 99 حصرا لا تزيد ولا تنقص في المفردة، وفي المضافة محصورة أيضا في 99 اسما لا تزيد على ذلك اسما واحدا، فأسماء الله محصورة في 99 مفردة وفي 99 مضافة. وما أحد قال، لا يوجد في علماء المسلمين من قال قول رضوان، إنما قاله جهازه، قال هذا جهاز رضوان، جهازه، والحاسوب الذي أنبأ الرضواني بهذا الدليل. ودليل 99 أخرى هي 101، والتسعة وتسعين الأولى 99، فلله 99 اسما هذه الأولى، 101 هذه الثانية، هذه الثانية. من الذي سبق إليها؟ لا أحد، لا أحد سبق إلى ذلك. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله تسعة
حتى ابن حزم لما قال بالحصر في 99 ليس مذهبه هذا، 99 أو 99 وتسعة وتسعون أبدا، كل اللي بيرى ابن حزم أن اسماء الله محصورة في 99، ولذا هو نفسه لما جاء يعدها ما وصل بها إلى 99، ما وصل بها إلى 99 هو نفسه. أما رضواني فقوله لم يسبق إليه، إنما ابن حزم هو الذي قال بحصرة في 99، لكن ليس على مذهب رضواني، أخذ بالظاهر إن لا 99 اسما 100 إلى واحدا. فابن حزم يرى أيضا أن 100 إلى واحدا دي تأكيد إلى ل 99، وأسماء الله 99، أما رضواني لا، جعل هذا عدا وهذا عدا، فلم يسبق من علماء المسلمين، ومع ذلك يظن أنه هو أفهم الناس لقضية الأسماء والصفات، أفهم الناس. وكما قلنا شوف ده مثال متكرر معنا، كل من انحرف عن السنة فتكون أضل مسألة هو ما اشتهر فيها، أضل مسألة هي ما اشتهر فيها. فلهذا أبرز مسألة ضل فيها الرضواني مسألة الأسماء والصفات. نعم نعم نعم. لا هو خلاص هو عنده ما تحسبش، هو 99 99 99 وحدة و 99 وحدة، وليس منها اسم الله، لا هذه ولا تلك، ليس منها اسم الله. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من أحصاها كلها دخل الجنة. قال هشام وحدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال كلها في القرآن. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم المحصي الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الغني الباقي الوارث الرشيد الصبور. فهذه كلها أسماء الله. نعم. لم تزل له.
لكن هذا الحديث ليس مرفوع، ليس صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأسماء الوردة فيها فبعضها ورد به الكتاب والسنة وبعضها لم يرد، والأسماء توقفية. قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث غريب، قال في الحاشية هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان ابن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان ابن صالح وثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح. ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح انتهى. قال شيخ الإسلام الحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم، فذكر في سياق البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن بعض شيوخه. ولهذا لم يروي أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي، رواه من طريق الوليد بن مسلم بسياق، ورواه غيره باختلاف في الأسماء وفي ترتيبها، يبين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر من روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم عن الأعرج ثم عن أبي الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء. لما ذكروا مقطع الأول إيه؟ إن الله 99 اسم، بل ذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما، 100 إلا واحدة محصى دخل الجنة، وكذا أخرجوا أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهم، أي بهذا فقط. فيكون ذكر الأسماء مدرجا من الوليد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذان الحديثان، كلاهما مروي من طريق أبي هريرة، وهكذا مبسوط في موضوعه انتهى من مجموع الفتاوى. قال المحشي وقال كما في الجزء السادس، وقد اتفق المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه إلى أن قال رحمه الله. فإن في رواية شاب بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواها عثمان بن سعيد الأحد بدل الواحد، والمعطي بدل المغني، وهما متقاربان. وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى هذا الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ثم قال هشام وحدثنا الوليد وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثلها ذلك، وقال كلها في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو، مثل ما ساق الترمذي، ولكن الترمذي رواها من طريق صفوان بن صالح عن الوليد عن شعيب، وقد روى ابن أبي عاصم، وبين ما ذكره هو الترمذي خلاف في بعض المواضع. وهذا كله ما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من كلامه، ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن، منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم، كما قد ذكرت ذلك فيما تكلمت به قديما على هذا. وشيخ الإسلام له جمع أيضا يمكن وصل به إلى 150 اسما من أسماء سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك في المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالأمة مدعوة إلى أن تتلمس أسماء الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وليس هناك عدد محصور قاله عالم بأن هذا العدد هو المراد والذي تعرف الله به إلى عباده، لا يزداد في ذلك ولا ينقص منه، وإنما اجتهد العلماء في جمع ذلك. فمنهم من جمع 100 ومنهم من جمع الزيادة على ذلك ومنهم من جمع 200، ولا زال أهل العلم يلتمسون الأدلة في الجمع، ولم يقل أحد لا يجوز الزيادة على 99، إنما على حسب ما ظهر له من دليل. ولهذا المنهج القويم أن تأتي النصوص الشرعية وتجمع من ذلك ما صح به الدليل على حسب المستطاع، ولا تعين أن هذه الأسماء بعينها لا يزاد منها ولا ينقص أنها الأسماء التي تعرف الله عز وجل بها إلى عباده، ولا صح غيرها. هذا ما قاله أحد من العلماء، هذا ما قال أحد من العلماء. وقد تجمع ويخفى عليك نصوص، فما أحد أحاط السنة، ولكن حسبك أن تسعى في جمع، وهذا المراد من الحديث، أن تسعى في جمع 99 اسما من أسماء الله يدل عليها الدليل تتعبد الله عز وجل به. لا زال العلماء على هذا، ما في أحد أحصى السنة حتى يجمع، ولا حتى رضوان اللي بيخترع ويقول هذا كان في غير مقدور البشر قبل الموسوعات، أما بعد الموسوعات صار من الأمر السهل. ولهذا جلس هو وأم عبد الرزاق عند الجهاز سنوات واستخرج من الجهاد 99 اسما، وبقي الرضواني وأم عبد الرزاق على هذا ظهرا طويلا، حتى فوجئ في مناقشة لهم عن مسير أن المضاف من أسماء الله، فإذا به يعود إلى جهازه هو وأم عبد الرزاق وينظران، فيخرج لهم ماذا؟ إعجاز جديد ربما لأول مرة، ده نصه، أن هناك 99 اسما من أسماء الله عز وجل أخرى غير الأولى، وقد كان يحاكم البشر إلى الأولى فقط، والبشر ينتظرون جهاز الرضواني ماذا سيخرج. فتعبد البشر بتسعة وتسعين عملها برضوان لا يجوز أن تزيد واحدة، وفجأة خرج بتسعة وتسعين أخرى، لكن اطمئنوا لقد كانت لقد صارت تسعة وتسعين اسما ولا يخالف ما قلته أولا، فالأسماء محصورة في التسعة والتسعين، لكن في التسعة والتسعين مفردة وده قسم، وفي التسعة والتسعين مقيدة وده في قسم. ولا زال البحث جاريا حتى فتح الإنجيل، فلما فتح الإنجيل وجد بقدرة الجليل، وطبعا جليل ليس من أسماء الله يعني، لكن هنا بقدرة الحكيم، وجد بقدرة الحكيم أن أسماء الله في الإنجيل أيضا تسعة وتسعون، لكنه أخطأ السبيل هذه المرة حينما وجد أن تسعة وتسعين في الإنجيل على غير ما وضع من ضابط ورد به في التنزيل، فصار يقسم الأسماء مجموعات، فمنها ما وافق التقعيد ومنها ما خالف التقعيد، لكن المهم في النهاية أنها تسعة وتسعون. ففي كل مرحلة انظر إلى المجموع النهائي، غشه من آخر الملخص أو كان نتيجة جمع صحيح، المهم أنه يضع لك، هو حريص جدا أن يضع في كل نتيجة أصلها رقم 99. إذن السر في رقم 99، من أين جاء وكيف جاء لا يعني هذا الأمر، المهم أن يطلع في النهاية 99 بالإنجيل، يطلع 99 بالعد من غير العد، بالشرط من غير الشرط، المهم يطلع 99 في المفرد، 99 في المضاف، 99. واعلموا أنه فرق بين الأسماء الحسنى والأسماء الحسنة، فهناك أسماء يدعى بها وهناك الأسماء يدعى بها، واعلموا أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء، بل يؤخذ به في باب الأوصاف، أما الأسماء فلا، إلى غير ذلك من طرهات هذا الرجل التي تنادي على جهله، التي تنادي على جهله. وفي النهاية هو أقنع الناس بأنه العالم الأول، ومع تواضعه يعني، مع تواضعه إذا لم يكن هذا العالم الأوحد، العالم الأول في فهم قضية الأسماء والصفات. ومن لم يفهم الأسماء والصفات بفهم الرضوان فليس منا، ليس على السوء، لا بد تفهم بفهم الرضوان. هذا الرجل الذي اجتهد اجتهادا عظيما فوفر على الأمة الجمع والحصر، ولئن سألت رضواني من سبقك في كل نتيجة وطريقة كان الجواب أنا الرضواني فقط. سبحان الله. نعم.
فهذه كلها أسماء الله لم تزل له كما لم يزل، بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه. وفي أسماء الله وفي أسماء الله حجج وآثار أكثر مما ذكرنا، تركناها مخافة التطويل. وفيما ذكرنا من ذلك بيان بين ودلالة قاطعة ظاهرة على إلحاد هؤلاء الملحدين في أسمائه المبتدعين أنها محدثة مخلوقة قاتلهم الله أن يخرصون. وعز ربنا وجل عما غمصوه، وتبارك وتعالى عما تنقصوه، وهو المنتقم منهم فيما افترضوه. وأي تأويل أوحش من أن يدعي رجل أن الله كان ولا اسم له؟ ما مدعي هذا بمؤمن، ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء، كما لم تزل وحدانيته تبارك وتعالى.
الله أكبر. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب في سماع كلام الله ورؤيته.